نشد الدنيا فرحا معنا
مسجد الحسن
والأمل والحق يتبعنا نشد الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الحديث 38 من 40 النووية، وهو الحديث الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هناك زيادة في صحيح البخاري على ما أورده هنا الإمام النووي، وهي زيادة: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. هذا الحديث قال عنه الإمام الشوكاني: هذا الحديث قد اشتمل على فوائد كثيرة النفع جليلة القدر لمن فهمها حق فهمها وتدبرها كما ينبغي. وقال غيره: هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى معرفته ومحبته، وطريقة أداء المفروضات الباطنة وهي الإيمان، والظاهرة وهي الإسلام، والمركب منهما وهو الإحسان. وقال إبراهيم ابن مرعي: هو أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى والوصول إلى معرفته ومحبته وطريقته. هذا الحديث يسمونه بحديث الولاية، ويسمونه بحديث المحبة، لأنه الحديث الذي حفظ الله فيه لأوليائه الصالحين مكانتهم وشأنهم عنده، فهو سبحانه وتعالى يتكفل برعايتهم ويرد عنهم ويحارب من يؤذيهم. وقلنا إن هذا الحديث هو أصل في السلوك إلى الله تبارك وتعالى، وطريق ذلك أداء الواجبات التي هي أفضل القرب وأنفع ما ينبغي على العبد الاستزادة منه، وأيضا الاستكثار من النوافل، لأنها بعد الفرائض من أعظم وسائل نيل محبة الله تبارك وتعالى. الحديث مليء بالمعاني العقدية والتربوية والإيمانية، فدعونا نقف مع كل عبارة من عبارات هذا الحديث بوقفات تأملية. أول شيء: إن الله تعالى قال، هذا حديث قدسي، ومرت علينا بعض ذلك، قلنا الفرق ما بين الحديث القدسي والحديث النبوي. إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من عادى لي وليا، المعاداة ضد الموالاة، كلمة الموالاة يعني النصرة، والى الإنسان أخاه يعني ناصره، فكلمة المعاداة ضد النصرة، المحاربة، من عاد لي وليا، من حارب لي وليا، من آذى لي وليا، كل دي تحت مسمى من عاد لي وليا. وفي بعض روايات الحديث إشارة إلى هذا المعنى، من عاد جت بلفظ تاني من أهان لي وليا، وفي لفظ آخر من آذى لي وليا. يبقى المعاداة آذاه، أغضبه، أهانه بالقول أو بالفعل. من عاد لي، هنا ينسب الله تبارك وتعالى أمر هذا العبد له، من عاد لي، وهذا دليل على شأن الولاية عند الله تبارك وتعالى. قالوا ولي، من الولي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من الولي؟ الولي معناه إيه في اللغة؟ معناه القرب والدنو. يبقى أول معنى الولي هو العبد القريب إلى الله تبارك وتعالى. القرآن استخدم لفظ الولي بست معاني، ستة معاني. أولا جاء بمعنى الولد، فهب لي من لدنك وليا، يعني ولدا صالحا. وجاءت بمعنى الصاحب من غير القرابة، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، أي لم يكن له صاحب غير قريب. طيب، وجاءت بمعنى القريب، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا، يعني لا يغني قريب عن قريب شيئا. إذا جاءت بمعنى الولد، جاءت بمعنى الصاحب، جاءت بمعنى القريب، جاءت بمعنى العصبة. وإني خفت الموالي من ورائي، خايف من جماعة الناس دي، خايف من قومه. وجاءت بمعنى المناصرة، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني ينصر بعضهم بعضا. وجاءت بمعنى المعتق من الرق، يبقى الذي أعتق يقول ولي المعتوق، أي الذي أعتق من الرق. هذا في اللغة وفي استخدام القرآن. طب إيه المقصود بهنا؟ من عاد، نعم، الستة، المعتق من الرق أو المعتق من الرق الذي يعتقه، ولي المعتوق أي الذي يعتقه من الرق. في الاصطلاح بقى هنا، من عاد لي وليا، من الولي؟ قالوا لفظ الولي بيستخدم بمعنيين، معنى عام وهو كل مؤمن، يبقى من عاد لي مؤمنا، وبيستخدم بمعنى خاص وهو المؤمن المواظب على الطاعات، فعل الطاعات واجتناب المنهيات، ويعرض عن الانهماك في الملذات. ده واحد مختلف. اللي احنا نقدر نقول عليه دلوقتي بالمصطلحات المعاصرة يعني الانسان الملتزم، التزام حقيقي، المستقيم، الانسان الصالح، هذا الولي المواظب على فعل الطاعات ويجتنب المنهيات وبعيد عن الشهوات والملذات، فهذا هو الولي الكامل. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، إلا أن يؤمن بالله وبرسوله، ويكون هذا الإيمان له دلائل في الظاهر. الإيمان ده بيصلي وبيصوم وبيزكي ويتصدق وبيعتمر وبيصلح ذات بينه وبيبر والدينه وكذا، يبقى ليه أعمال ظاهرة وفي معاني باطنة من توكل وحب وخوف ورجاء وهكذا. طيب، من عاد لي وليا، يعني أول فائدة من فوائد هذا الحديث تحريم أذية المؤمن المواظب على فعل الطاعة واجتناب المنهيات، يحرم معاداته، يحرم أذيته، والله توعد من يؤذيه بأشد العذاب، توعده بأنه سيحاربه، ومن ذا يستطيع محاربة الله. هنا عندنا استشكال، نقبل الفوائد العلمية شوي. من عاد، كلمة فاعل، لما تلاقي فاعل فعل اللي بيجي على وزن فاعل، يبقى لازم يبقى فيه ما بين اتنين، شارك يبقى أنا مع واحد بيننا وبعض شراكة، قاتل اتنين بيقتلوا بعضيهم. طب هنا عادة، هو ربنا هنا من عادى لي وليا، هنا الولي المفروض ده راجل صالح وتقي ونقي وبعيد عن الخصومات والكلام ده، ازاي يعادي انسان؟ اي كده المعاداة ما بين اتنين، من عادى لي وليا، يبقى المعاداة ما بين ولي وما بين شقي، ماشي؟ ازاي اصلا الولي يصدر عنه عداء؟ مش المفروض ان هو قلبه بيبقى طاهر وملوش في الكلام ده؟ العلماء اجابوا على ذلك بجوابين. اسئلة امتحانات دي، ها؟ وانا ماشي اهو، اسئلة امتحانات اهي، جاوبوا على الاشكال ده بحاجتين. قالوا ساعات الفعل اللي بيجي على وزن فاعل بيراد به ان ياتي للواحد، ما يبقاش ما بين اتنين. زي ايه؟ زي سافر فاعل، السفر ده مفيش حاجتين، واحد بس اللي بيسافر. ولما تقول عافاه الله نفس الموضوع، فبيجي بمعنى عفى الله عنه، او سافر بمعنى ان الرجل ده اخذ رهبة السفر او تلبس بالسفر، فيأتي اول حاجة. ان هنا عادة بمعنى ان الاذية جت من طرف واحد بس اللي هو الراجل الشقي اللي بيأذي ولي الله. قالوا حاجة تانية، ان المعاداة لا تنحصر في الامور الدنيوية بل قد تكون في الدين. زي ايه؟ زي الرافضي الشيعي المتعصب اللي بيتعبد ربنا بلعن الجبت والطاغوت اللي بيعتقدوا ان هو ابو بكر وعمر. ابو بكر الجبت والطاغوت، يبقى عمر حاشاهم من ذلك، فبيعبدوا كده. واجيب لكم كليبات ونعرضها لشيعة معاصرين بيقولوا الكلام، بيقولوا انه نتعبد الله عز وجل بلعن ابي بكر وعمر. فاللي بيعمل كده نبقى احنا عاملين ايه معاه؟ هنبقى احنا مش طايقينه، صح؟ وهتبقى انت بينك وبينه عداوة. فهنا عداؤه من الديانة وليس من غلظة القلب وان الانسان من جواه مش كويس، هذا من الديانة وليس من سوء الطوية. قالوا كما يحدث بين السني والبدعي، ما بين واحد ملتزم بالسنة وما بين واحد بيلتزم بالايه؟ بالبدع، فيكون هذه المعاداة بينهما. قالوا كما يكون بين الفاسق المجاهر بالذنوب وبين من ينهاه عن ذلك. واحد يعني داخل على الامور بصدره وبيتكلم بمنتهى الجرأة وبيجاهر بالمعاصي، فلما واحد من اهل الدين يقول له اتق الله ويبقى كذا ويقعد يلح عليه، تنشأ بينهما عداوة غير لله تبارك وتعالى وليست خصومة شخصية. فقالوا يبقى لفظ عادة عشان كده يأتي لهذا المعنى. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني آذنته بالحرب؟ يعني أعلمته بالحرب، من قول الله تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم، أي إذ أعلم ربكم. وقول الله تبارك وتعالى قالوا آذناك ما منا من شهيد، أي أعلمناك. يبقى فقد أعلمته، فقد آذنته بالحرب، أي فقد أعلمته أني سأحاربه. طيب قالوا برضو هنا المحاربة كيف تكون بين الله وبين مخلوق؟ أليس هذا المخلوق في قبضة الخالق؟ قالوا جواب ذلك، إما أن يكون ذلك من الخطاب بما يفهم، إذ المقصود من المحاربة ليس المحاربة وإنما ما يلزم منها اللي هو إيه؟ أن يهلكه. فقد آذنته بالحرب، هي الفكرة أن ربنا لن يدخل معه في حرب ومن يكسب، هذا محال، ها؟ إنما المعنى إيه؟ فقد آذنته بالحرب، حربه يعني سأهلكه. وقالوا إما أن يكون المراد عامله معاملة المحارب من التحلي بمظاهر القهر، أي سأقهره، أو بمعنى سأنتقم منه. شفت عشان كده صعب أوي، يعني هذه من أشد العقوبات. فقد آذنته بالحر. ولذلك قال أهل العلم وجميع المعاصي حرب لله. قال الحسن ابن آدم هل لك بمحاربة الله من طاقة تقدر تحارب ربنا؟ هل تعرفون ان يأجوج ومأجوج من شدة طغيانهم لما سيتسلط على الناس حياته في آخر الزمان ويضربوا بأسهمهم إلى السماء فيفتنهم الله وتنزل هذه السهام والرماح وهي مضببة بالدماء، فيقولون قدرنا على أهل الأرض وها نحن قد قدرنا على أهل السماء، إلى أن يسلط الله عز وجل عليهم هذه الحشرات اليسيرة التي تدخل في أنوفهم وتهلكهم. الشاهد هل لك بمحاربة الله من طاقة؟ فكل من عصى الله فقد حاربه، وقد نص الله على محاربة آكل الربا وقاطع الطريق، سميهم حربيين، اللي هو بنسميه في الفقه حد الايه الحرابة، الجماعة البلطجية اللي يقطعوا الطريق على المسلمين، هؤلاء يقتلون او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض، فسماهم محاربين. فالشرع جاي يحافظ على هذا المجتمع، على هؤلاء الناس، فلا بد من استئصال هذه النتوءات الشاذة، هؤلاء الذين خرجوا على مجموع المسلمين وروعوهم. وفي نفس الوقت ذكر ذلك في شأن أكل الربا أيضا، لأن فيه استغلال للمحتاجين. أنا محتاج 1000 جنيه ومش لاقي أصلا أصرف على بيتي، فبقول لك هات 1000 جنيه غير شهر وربنا يسر ودهم لك قرض حسن، تقول لي معرفكش، ترجعهم لي 1200، أنا راجل تاجر أشغلهم أحسن لي. طب ما تشغلهم مع ربنا ولك بها صدقتها، كما ذكرنا ذلك في الشرح، إن أنت كأنك تصدقت بها طول مدة الإمهال قبل الأداء، يعني لو كمان شهر كل يوم كأنك بتتصدق بألف جنيه، بس لأن الدنيا بتعمينا وبتنسينا، فأنا مالي أنا هعمل إيه دلوقتي بالحسنات، أنا عايز الألف ترجع لي 1200. فلذلك لما كان هذا نوع من الظلم، فالله تبارك وتعالى جعل أن عاقبة هؤلاء الآكلين للربا أنه توعدهم بحرب منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ما تقرب يبقى ما طلب القرب من رحمتي وثوابي عبدي بشيء، أي شيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن هذا دليل على أن أعظم القربات إيه؟ الفرائض. أعظم القربات الفرائض، على أننا أحيانا مثلا الواحد يستشعر أنه من أعظم القربات قيام الليل وصلاة الفريضة العشاء والفجر، يعني حاجة جميلة وممتازة ورائعة طبعا، بس يعني يا سلام واحد بيقيم ليل ساعة زي ما واحد يعني صلى العشاء والفجر وخلاص؟ لا طبعا. نعم، الذي صلى العشاء والفجر أعظم ممن قام الليل ولم يصلي الفجر. هذا هو المفهوم الذي ينبغي أن يصحح، إنه التقرب بالفرائض أعظم القربات. والفرائض نوعين، فرض عين وفرض كفاية. فرض عين زي الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين، وفرض كفاية زي جهاد الطلب وزي إقامة الحرف، إن واحد يشتغل مزارع، واحد يشتغل صانع، واحد يشتغل تاجر، واحد يشتغل ضابط، واحد يشتغل كذا. نعم، صلاة الجنازة فرض كفاية وغيرها من تعلم العلوم التي ليست متعينة على الإنسان علمها اللي هو بيتلبس بها. اللي احنا بنعمله دلوقتي ده فرض كفاية، انما ان انت تتعلم ازاي تصلي ده فرض عين، ازاي تزكي لو حال عليك على المال ده حول يبقى ده فرض عين، انما هذا العلم ليس على كل الناس ان يتعلموه، هذا فرض كفاية. طيب في بقى مسألة، المسألة الثانية من هذا الحديث، هنا بيقول وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. كويس. طب لو فرض الإنسان على نفسه شيء كما يكون بالنذر، أنا نذرت شيء وحكمه إيه ده؟ نذرت بقى طاعة من الطاعة، نذرت أن أصوم الأسبوع ده كله، ماشي؟ طيب ليه؟ أصل النهاردة الخميس وبكرة هيبقى تسعاء وبعده عاشوراء وبعده هيبقى اليوم الحادي عشر، وفي حديث صوموا يوما قبله أو بعده، وبعض العلماء حملوه على الواو قالوا تصوم كمان. ابن رجب في لطائف المعارف بيقول كده، بيقول اللي يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ده الأفضل، اللي يصوم التاسع وعاشر أو عاشر وحادي عشر ماشي، اللي يصوم عاشوراء بس ماشي، بس كده الثلاث مستويات. فهيجي يروح مصايم كمان يوم الحد اللي هو 12، وبعد كده يروح صايم 13 و14 و15 يبقى كده. فيقول لك ايه، طب دول كده كلهم ايه؟ نوافل. طب انا نظرتهم فتحولوا من نوافل الى فروض، هل يدخل هذا الفعل في هذا الحديث؟ العلماء قالوا لا. ليه بقى؟ عشان قال مما افترضت عليه مش مما افرض على نفسه، يبقى الفرائض التي فرضها الله علينا كما في كتاب ربنا أو في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية المتعلقة بذلك، طيب الفرض دايما أفضل من النافلة؟ ها الفرض دايما أفضل من النافلة؟ شكلها فيها حاجة، ما ده الطبيعي يعني، صح؟ الفرض أفضل من النافلة، صح؟ صح؟ ده صح، إلا في بعض الأحوال، إلا في أربع حاجات. خدوا بقى الحاجات بقى بتاعت العلماء اللي هي كذا. حد يقول ها ليلة القدر مالها؟ طب ما هي مش فرض بس أفضل من أفضل من الفرض يعني، ماشي ده في الثواب، بس معنى كده تحريها ليس فرضا، لكنها هل هذا يعني إن قيام ليلها أفضل من الفجر اللي هيتصلى بعد كده أو العشاء؟ مين قال كده؟ مش دي. إيه بقى الأحوال الأربعة اللي النافلة فيها أفضل من الفرض؟ اسمع بقى، ده كلام بقى إيه؟ ذهب، ده كلام بقى كده ما بين السطور. قال لك السلام ابتداؤه سنة ورده واجب، والمبتدئ أفضل من المجيب، يعني أنا دخلت عليكم أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي سنة، أنت لما وجب عليك أنت أو على الكفاية على الأقل الواحد يرد يقول إيه وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. طب المبتدئ ده أفضل ولا اللي أجاب؟ قال لك المبتدئ، وعندنا نص وخيرهم الذي يبدأ بالسلام، هنا النفل أفضل من الفرض. الحالة الثانية إبراء المعسر، يعني إبراءه من الدين، إن أنت تقول له إيه خلاص يا عم مش عايزين منك حاجة خلاص. إنذاره فنظرة إلى ميسرة واجب، فلو أنت أسقطت عنه الشرع ما بيجبش عليك إن أنت خلاص، هو الراجل مديه أنا استلفت منه 1000 جنيه، جه بعد شهر قلت له مش عارف أدفع، قال لي خلاص يا عم مش عايزين منك حاجة، دي كده ايه سنة. طب لو جه قال لي طب خلاص خليها كمان شهر، كده يبقى ايه فرض عليه، يجب عليه ذلك. ليه؟ فنظرة الى ميسرة. فقال لك طب ايهما افضل، انه يسقط عنه الدين كله ولا يمهله؟ يسقط عنه. طب الاسقاط ده سنة والامهال فرض. طيب ثلاثة، الاذان حكمه ايه؟ سنة. الأذان سنة والإقامة فرض كفاية، وأيهما أفضل؟ الأذان أم الأذان أفضل من الإقامة؟ فهنا الأذان أفضل. طيب الوضوء قبل الوقت فرض ولا سنة؟ سنة. طب وبعد دخول الوقت فرض. طيب الواحد يتوضأ قبل دخول الوقت ولا بعد دخول الوقت؟ هي نفس الفكرة، ان انت لو فعلته كانت سنة، وهذا افضل من ان تتوضأ بعد الوقت اللي هو واجب عليك، عشان لو واجب عليك اذا كنت يعني لست على وضوء. هذه اربعة احوال، هذه اربع احوال. هنا قالوا تخرج عن هذه القاعدة التي هي ان الاصل ان الفرض اعظم تقربا الى الله من سائر النوافل الا في هذه الحالات. طيب بعد كده قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. هنا يبين ان درجات الولاية على درجتين. الدرجة الاولانية فعل الايه؟ فعل الواجبات. والدرجة الثانية التقرب إلى الله بعد الفرائض بالاجتهاد في النوافل. ومن هنا يعلم أن طريق الولاية مفيش حاجة اسمها بقى ولي بشغل الشعوذة، ها؟ بقى ولي بشغل البدع. الولاية رقم واحد يفعل الواجبات، فما يبقاش ولي ويقول لي واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ها، ويقعد في بيتهم وما بقاش يصلي. ليه يا عم ما بتصليش؟ قال لك خلاص، قال لك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، قلتها لكم دي، وطبعا أنا سكران بحب النبي أبطل صلاة. لا ده كده شغل إيه؟ ده شغل الدروشة ده بقى، وشغل الشعوذة وشغل الدجل ده مش في ديننا. الولاية الراجل ده فعلا انسان تقي، انسان وصل الى هذه الدرجة، تلاقيه محافظ على فعل الفرائض، وكمان مجتهد جدا في النوافل. بيذكروا ان بعض السلف يعني من الصالحين قالوا له تعالى شوف بقى فلان الولي، فدخل مسجده فوجده تنخم في القبلة، يعني عافاكم الله، راح متنخم وباسق في اتجاه القبلة، وفي نهي عن ذلك، فترك الرجل المسجد. فقالوا له لما تركت المسجد؟ قال إن كان لا يتأدب مع الله فكيف يكون وليا. دي كده بقى إن أنت على السنة، إن لم تكن كذلك يبقى لا. يبقى الولاية يبتدي بفعل الفرائض، يترقى بأداء النوافل، إلى أن يتم له الأمر بالإحسان ويعبد الله كأنه يراه، والإحسان إلى الناس، ورحمة الله قريب من المحسنين. طيب مما تقرر، علم أن المراد من التقرب من النوافل أن تقع مع أداء الفرائض لا مع الإخلال بها. قال الغزالي المصلي لا تقبل له نافلة حتى يؤدي الفريضة. وقال سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي يكثر الفضائل ولا يكمل الفرائض كمثل تاجر خسر رأس ماله وهو يطلب الربح. يا عم الحاج رأس المال راح اصلا، لا احنا هنكسب السنة دي ان شاء الله. تكسب ايه اذا كان رأس المال راح؟ طب بس عوض اللي عليك. فيبتدي بيه يبقى رأس ماله الفرائض وارباحه النوافل. اذا الفرض هو الاساس والنفل هو الفرع. طيب وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذا يدل على أن النوافل دي أن يفتح في كل باب تيسر له، لفظ ولا يزال الاستمرار على ذلك. عايز أقول فائدة مهمة قبل ما ننتهي من هاتين العبارتين. كل فريضة لها نافلة، كل فرض في الغالب له نافلة. لاحظوا لفظ الفرائض ليس هو الخمس صلوات، عشان احنا اول ما بنقرا فريضه يبقى خمس فرائض، يبقى الخمس صلوات. والنوافل اللي هو بيصلي نوافل كتير احنا بنسميها نافله، يعني نافله الصلاه. لا، الزكاه فريضه ونافلتها الصدقه، الصيام فريضه، صيام شهر رمضان ونافلتها ما يتنفل به العبد بقى من عاشوراء أو أيام العشر الأول من ذي الحجة وست ست من شوال، وأن يصوم شهر الله المحرم ويكثر الصيام في شهر شعبان وغيرها، ويصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، دي اسمها تطوع كده، صيام تطوع. تمام؟ يبقى في شيء فريضة وله نافلة، ابدأ بالفريضة ثم أكمل بنيانك بأن تحمي هذه الفريضة بسياج من النوافل. يبقى ولفظ لا يزال بيقول لنا ان احنا نفتح في كل باب متيسر لنا في النوافل. تسبيحة دي نافلة، تمام؟ هناك ذكر واجب عليك كما في أذكار بعض أذكار الصلاة أثناء الصلاة، إنك على الأقل تقول تسبيحة أو مقدارها في ركوعك أو سجودك، على ما يقوله العلماء من أن هذا واجب على قول بعض أهل العلم، واجب وينجبر بسجدتي السهو إن لم يكن، أو أن يمكث مقدارها، على تفاصيل في كتب الفقه في ذلك. لكن الشاهد إن في ذكر واجب، في ذكر نافلة بقى، تسبح تستغفر طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فهمتوا المهم تعمل إيه؟ ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، هنا بقى الإشكاليات العقدية، استنوني بقى عشان نفهم ونتكلم كلام علمي شوية. إذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هنا العلماء قالوا هذا الكلام ما معنى، كلموا في تأويل هذا على أكثر من ستة أقوال. قال لك معنى سمعه أي مسموعه، أي كل ما يسمعه يكون على ما يرضي الله تبارك وتعالى، فلا يسمع إلا ذكري. دي بقى حاجة تانية، إن ربنا يحول بينه وبين الأشياء التانية دي، يعني هو ماشي ما يسمعهوش أغنية، يعني أنت تركب الميكروباص تلاقي الرجل مشغل لك أغاني مثلا أو تلاقي كذا وأنت ماشي في الطريق، والولي ده ربنا ما يسمعهوش كده، الرجل غصب عنه يقفل من قبل ما يطلع كده، ربنا بيرعاه. تبقى النساء الكاسيات العريات كانوا ماشيين ما فيش اكتر من كده، والشباب قاعدين يقولوا شايفين كذا، لو عدى الولي ده ما تبقاش قدامه واحدة كاسية عرية بيحفظه. يبقى في مجلس كانوا دلوقتي غيبة ونميمة ووجع قلب، لو ده وجد يبقى الناس تبطل الكلام ده كده، مش عشان هو وجد، مش عشان هم عارفين انه جه، لا هو كده ربنا بيحميه. فلا يسمع إلا ما يحب، ولا يبصر إلا ما يحب، ولا يمد يده إلا ما يحب، ولا يمشي في طريق إلا إلى ما يحبه الله. شفتوا بقى، ده معنى. المعنى الثاني قالوا هنا في تقدير، كأن المعنى كنت حافظ سمعه فلا يسمع إلا ما يحل، وكنت حافظ بصره، يعني يبقى بتقدير حافظ، كنت سمعه أي كنت حافظ سمعه. وقالوا هذا معناه بشكل عام نصرة الله لعبده المتقرب إليه، يعني من اجتهد بالتقرب إلى الله بالفرائض والنوافل قربه الله ورقاه، فيصير يعبد الله على الحضور كأنه يراه. ده معنى ثالث بقى، فمن بيقوله إيه؟ كنت سمعه وبصره ويده، فكأنه يعبد الله على المشاهدة، كأنه شايف ربنا، بس هو مش شايف ربنا، بس مستشعر بقلبه ما زاغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى كده معنى رابع قالوا كنت له في النصرة كسمعه وبصره ورجله ويده في المعاونة، أي كنت معينا له. معنى خامس قالوا كنت أسرع إلى قضاء حوائجه من سمعه ومن بصره ومن يده ومن رجله. وقالوا وهنا ده بقى المعنى يعني ايه اللي نرجحه، كل هذه المعاني بيسموها اختلاف تنوع، كلها تمشي، لكن اذا اردنا كلاما اقرب الى السداد والانضباط نقول ده كلام شيخ ابن عثيمين في شرح الاربعين النووية، بيقول أي أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق الله هذا الإنسان فيما يسمع وفيما يبصر وفيما يمشي وفيما يبطش أو فيما يلمس. فالمراد تسديد الله، هي دي اللي نعايزها اللي انتوا محتاجين تكتبوها. المراد من سمعه وبصره ويده ورجله، المراد تسديد الله العبد في هذه الجوارح، انها تبقى ايه؟ انه يكون مسدد. اديكم بقى امثله شويه عشان نفك الكلام بدل ما يبقى كلام علمي، اقول لكم شويه حاجات من كلام السلف كده. ايه تسديد؟ تسديد يسدده. بعض السلف كسليمان التيمي كان يقال في شأنه كان يرى أنه لا يحسن أن يعصي الله. يعني لما تيجي تقول له النساء يقول لك يعني النساء، تقول له النساء يا أخي شهوات، يعني تكلم أنت مش فاهم كذا كذا كذا، يقول لك ما أعرفش والله ما أعرف ما أعرفش ما أعرفش يعني يعني إطلاق البصر، يعني ما أعرفش ما أعرفش. لا يحسن أن يعصي الله. ايه ده بقى؟ في ناس كده فوق قوي ما تعديش جنبيهم، يعني تقعد تتفرج وبس. كان لا كان يقال في ترجمته انه لا يحسن ان يعصي الله تبارك وتعالى. ومن هذا قول علي ان كنا لنرى ان الشيطان ليهاب عمر ان يأمره بالخطيئة. الشيطان ما يعرفش يهوب ناحية سيدنا عمر، ما يعرفش يقول له ايه، ما تبص ما تقول ما تعمل، يقرب منه يخاف. إن كنا لنرى أن الشيطان ليهاب عمر أن يأمره بالخطيئة. وهذا من معنى تسديد الله لعمر رضي الله عنه، وهذا من معنى الولاية التي كانت متحققة بطبيعة الحال في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاجة تانية بقى، اوعوا تفهموا الحديث ده وإلا يصير كفرا. أن معنى قوله كنت سمعه أو كنت بصره وكنت هكذا، أن هذا معناه أنه يبقى السمع ده ربنا والبصر ده ربنا، اللي هو كما قال الزنادقة قالوا أنا من أهوى ومن أهوى أنا، وقال بعضهم سبحاني وما في الجب إلا الله، البسطامي سبحاني يقول أنا هو وهو أنا، اللي هي وحدة الوجود. خلاص بقى كله دخلوا في بعض، بقى ربنا أنا وأنا ربنا، وكله بقى كده ما هو سمعه وبصره وبتاع، فهموها على إنه خلاص اللي شايف دلوقتي ربنا، واللي بيتكلم دلوقتي ربنا، واللي كذا كذا ربنا، ما هو بقى إيه، دخلوا السلوك في بعض. فيعني هذا من الخزعبلات وهذا من كلام الكفر والضلال. طيب خلينا بقى في الرقائق. هنا بيقول ايه، كنت سمعه وبصره ويده ورجله، وبعدين يقول ثمرة معرفة ربنا سبحانه وتعالى والتحبب اليه ثمرة الولاية ثمرة الحب، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. مجرد ان يسأل الله شيئا تتحقق له، ومجرد أن يستعيذ الله عز وجل من شيء يعيذه الله من هذا. وشو دي، ده عايز يتشرح ما يتشرحش بقى بكلام علمي، ده يتشرح بقى بآثار السلف. اسمعوا، في الصحيحين أن الربيع بنت النضر، اسمعوا الاسم كويس، الربيع بنت النضر أخت مين؟ أنس بن النضر. مين أنس بن النضر ده؟ اللي سيدنا أنس كان بيحكي عنه، اللي هو بيقول ان انا ما شهدتش غزوة بدر، قال لئن اشهدني الله المشاهد لأرين الله ما اصنع. فدخل في المعركة في احد وقاتل حتى قتل، حتى لم يعرف الا ببنانه، لم تعرفه اخته اللي هي الربيع. فدي عيلة مباركة، يعني دول ناس فوق قوي من علية الصحابة. فالربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية بيتخانقوا بتاع مش عارف ايه، المهم ايه، السنه طارت، فعرضوا عليها الارش، يعني الارش يعني الديه، تندفع لها الديه، فابوا. فطلبوا منها العفو فأبوا، فقضى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص. ايه القصاص بقى؟ تكسر لها سنها يا رخ. فقال أنس: أتكسر ثنية الربيع؟ أتكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق؟ لا تكسر ثنيتها. فحلف، حلف بالله والله العظيم ما هتكسر. فإيه اللي حصل؟ فرضي القوم. فاستدلوا بهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضره. قال لهم والله العظيم ما هيحصل. فالناس قالت يعني خلاص وافقنا وناخد فيها الكذا وانتهى الأمر. فقالوا: ها هنا دليل على هذا المعنى، لو أقسم على الله لأضره، فلو سأل الله أعطاه ولو استعاذ أعاذه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أيضا في الصحيحين: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. الغلابة دول لو أقسم على الله لأبره. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب. يعني مدفوع بالأبواب يعني احنا في حتة زحمة كده نديله يعني لكمية شمال ولا مين يبعد يا جدع، غلبان ضعيف، مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فبالتالي هذا معنى مهم من المعاني في ثمرات الولاية. كان البراء بن مالك في زحف أمام المشركين، فقيل له: أقسم على ربك. قالوا له: احلف على ربك. فقال: أقسمت عليك ربي لما منحتنا أكتافهم، فمنحهم أكتافهم. ثم التقوا مرة أخرى فقالوا: اقسم على ربك. فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك، فمنحهم أكتافهم وقتل البراء. هذا في جمع العلوم والحكم لابن رجب. وروى أبو نعيم بإسناده عن سعد أن عبد الله بن جحش قال يوم أحد: يا رب إذا لقيت العدو غدا فلقني رجلا شديدا بأسه شديدا حرده، أقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني، فإذا لقيتك غدا قلت: يا عبد الله من جدع أنفك وأذنك؟ يقطع أنفي وأذني. فيقول: فيا رب أقف قدامك فتقول لي: مين العمل فيك كده؟ فأقول: فيك وفي رسولك. فتقول: صدقت. قال سعد: فلقد رأيته آخر النهار وإن أنفه وأذنه لمعلقتان في خيط. حلف على ربنا، قال له: يا رب يبقى كذا 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 ويحصل كذا، أقاتل واحد بكرة يكون شديد قوي ونقاتله وفي الآخر خالص يحصل الأمر ده وأموت كذا. كما في شأن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: صدق الله فصدقه. قال له: إيه؟ ما عاهدتك إلا على أن أقتل ها هنا، وأشار إلى موضع النحر وقتل فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أهو هو 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 الرجل كان لسه جاي من شوية وقال كلمتين دول؟ هل السؤال: هل نقسم على الله؟ منا نحن جرأة، منا نحن جرأة، إنما لا يصنعها من هو في يعني على شاكلتنا إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. وأنت هتيجي معاك أنت؟ فخلاص هتقولها كده وخلاص، وأنت ونصيبك بقى، أنت طلعت ولي ولا طلعت حاجة تانية، الله المستعان. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة، فدعا على رجل كان قد طعن فيه بالباطل، فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن. استدل العلماء بالكلام ده، ده فعل صحابي ولم ينقم عليه، بجواز أن يدعى على الظالم. فقال: وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون، الرجل ده أصابتني دعوة سعد. فقام عبد الملك بن عمير فقال: فأنا رأيته قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه لا يتعرض للجوار في الطرق فيغمزهن. شاب وبقى ذهل عقله وبقى يمشي يجري ورا البنات الصغيرة وبقى مفتون، أصابته دعوة سعد. وكان سعيد بن زيد مجاب الدعوة، فدعا على امرأة ادعت عليه أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت، وهذا متفق عليه. وكان العلاء بن الحضرمي مجاب الدعوة، وكان أبو مسلم الخولاني ومطر ابن عبد الله من مجابي الدعوة، والحسن البصري كان يخشى مجلسه رجل من الخوارج فيؤذيهم، فلما زاد أذاه قال الحسن: اللهم قد علمت أذاه لنا فاكفناه بما شئت. فخر الرجل من قامته فما حمل إلى أهله إلا ميتا. الحسن واحد تعبه من الخوارج، كل شوية بقى يعمل مشاكل في المسجد وكل شوية في المجلس بتاعه، فرح اداله واحدة طيروا فيها. الله المستعان. فإياك وأولياء الله، إياك أن تؤذيهم. وعلى ذلك كانوا لا يسألون الله الدنيا. كان سعد بن أبي وقاص مع أنه مجاب الدعوة قد عمي في آخر عمره، فقيل له: ألا دعوت الله؟ يعني سهل معك أوي، يعني يا رب رجع لي بصري خفت. فقال: قضاء الله أحب إلي من بصري. وكذا إبراهيم التيمي وسعيد بن جبير، فضل الصبر والأجر في سجن الحجاج، بل قتل سعيد بن جبير على سيف الحجاج، وقالوا: أكره أن أدعوه أن يفرج مالي فيه أجر. يعني دي درجة عالية قوي، يعني أنت لما يعني يزداد بك الكرب تدعي ربنا يفرج كربك ما فيش مشكلة، بس هم بيقولوا مش هندعي زي سيدنا أيوب، إنما نتصبر على البلاء. طب ما تدعي، أصل كل ما أنا عايش كده في البلاء أنا باخد أجر، فخاف يفرج عني ده وابقى في عافية، العافية دي أنا ما خدش فيها الأجر. تعمل أنت كده، كل واحد على حسب طاقته الإيمانية. أنت ممكن بلاء، أنت شوية مرض يقعدوك أسبوع تبقى حالك مع ربنا ضياع، لكن دول ناس تانية في الصبر والرضا بقضاء الله تبارك وتعالى. طيب آخر لفظ في الحديث ومشكل، احنا كده خلصنا، لكن قلنا دي رواية اللي اوردها الامام النووي، لكن الزيادة اللي في البخاري ايه؟ وما ترددت عن شيء. ربنا بيتردد، هي دي المشكلة. وما ترددت عن شيء انا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته. اللي يعرف يجاوب على المشكلة العقدية دي نعمل له حاجة كويسة في الامتحان. ربنا بيتردد، اولا صفة التردد هنا ثابتة ولا مش ثابتة؟ طب ازاي ربنا يتردد؟ اليس التردد يكون ناشئ عن خوف في المستقبل او خوف من العواقب؟ انت عايز تتجوز ولا متتجوز؟ انا متردد صراحة، اتجوزها ولا ما اتجوزهاش، اتجوزها ولا ما اتجوزهاش. ليه؟ خايف اتجوزها تطلع، ويمكن في ناس بتقول لي كويسة قوي وقلبي مش حاسس ان برضو شوية تصرفات كده مش عارف ايه، فبيه بتردد. صح، انت في الامتحان هتبقى طول الامتحان متردد. اكتب ولا ما اكتبش، راحت العمرة كده يعني. فالتردد، الله يتردد. قولوا بقى، مشكلة خالص. فيتردد. ايه ثاني؟ حضرتك يعني اقرب اجابة، ايه التردد هنا؟ قالوا، والكلام ده بقى كتب بماء الذهب، ده كلام شيخ الاسلام تيمية في مجموع الفتاوى، واقول لكم جزء الصفحة لان دي مشاكل عقدية. دي اللي احنا نقول عليها مختلف الحديث، ودي اللي نقول عليها شبهات حول بعض حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء ال 18 صفحة رقم 130 و 131 في الطبعة القديمة، في الطبعة بتاع دار الكلمة الطيبة الجديدة في الجزء ال 18 صفحة 93 و 94. المهم بيقولي بقى لما كان موت المؤمن مرادا لله من وجه. ايه ده؟ ربنا يريد ان العبد ده يموت. يموت ليه؟ لانه لن يقابل الله حتى يموت، انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فهو يريده من هذا الوجه انه يموت ليلقى النعيم في الجنة ورؤية الله عز وجل، فيبقى مراده هذا. ومكروها له من وجه انه سيكون فيه ألم على هذا العبد. يبقى محبوب ومكروه، فمحبوب من وجه ومكروه من وجه، والاثنين صفة كمال. حبه ليه؟ الموت عشان خاطر انه يلقى الله عز وجل ويتنعم. وكراهية ربنا ليه الموت من حبه للعبد حتى لا يتألم العبد، فيصير ما بين أمرين. فإذا وجد أمران والاثنين متناقضان، واحد مع واحد منهم يا حيموت يا ما مش حيموت، فينشأ عن ذلك. فبيقول ايه بقى؟ لما كان موت المؤمن مرادا لله من وجه ومكروها له من وجه كان ذلك ترددا. ليه؟ فإن حقيقة التردد أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه ومكروها من وجه، وإن كان لابد من ترجح أحد الجانبين، وهنا يترجح إرادة الموت. عشان كده الحديث فسر بعضه وقال إيه؟ وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. فهذا من جميل فعل الله بالعبد، فسمي ترددا لا عن جهل اللي هو بتاعنا احنا، ولا عن عدم علم بالعواقب، ولكن تنزلا على فهم العبد لحقيقة الموت. فصار الله يحبه له لأنه يعلم أن هذا أفضل له، ويكرهه له لأن العبد يكره ذلك. فهذا من حب الله للعبد. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ يبقى إذن التردد ليس بمعناه البشري اللي هو ينشأ عن جهل أو عن خوف العواقب، وإنما هنا تنزلا على فهم العبد، لأن العبد مننا مش فاهم حقيقة الموت، بيكره الموت وخايف من الموت ومرعوب من الموت، والله يكره أن يسيئه. طيب يقضي عليه بالموت ولا يتركه؟ لو تركه مع فهمه هذا وهو لابد من فناء ولابد من نهاية، ففهمه ده هو حيوديه يعني أنا طب كمان خمس سنين، طب كمان خمس سنين في الدنيا، طب كذا وكذا، طب ما ممكن تكون فتنة عليك، وبالتالي المرد عند الله عز وجل يكون عاقبته سيئة. فيكره الموت وأكره مساءته. يبقى على هذا المعنى التردد هنا هو أن الموت، أن موت المؤمن مرادا لله من وجه ومكروها له من وجه، وتترجح إحدى أو يترجح إحدى المرادين أو أحد المرادين، يترجح أحد المرادين وهو إرادة الموت له حتى يلقى نعيم الله عز وجل. هذا الحديث الفوائد بقى بسرعة. واحد، بيان أهمية وعظم قدر الولاية. الولاية عند الله تبارك وتعالى، وخطر معاداة أولياء الله تبارك وتعالى. اثنين، معنى الولاية أداء المفروض والانتهاء عن المحرم، ثم الارتقاء بفعل الايه؟ النوافل والقربات. ثلاثة، من أداء الفرائض ترك المعاصي. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. من فوائد هذا الحديث أن الولي مجاب الدعوة، ومنها أيضا من فوائد هذا الحديث أن لا يحكم لإنسان آذى وليا ثم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو ماله أو ولده بأنه سيسلم من انتقام الله، لأن قد تكون مصيبته غير ذلك كالمصيبة في الدين. كثير بيحصل كده، يجي واحد يقول لي فلان ظلمني وأنا زعلان ومتضايق لأنه ظلمه كان بين وكل الناس حكمت بكده لكن ربنا ما عملش فيه حاجة. فتقول له الأول خلاص غلط طبعا أنت تقول كده على ربنا، بس قبل ما تعملها هو أنت فاهم إن العقوبات مادية؟ أنت فاهم إن العقوبات بس تبقى عقوبات مادية؟ ده لو ربنا سلط عليه شوية قلق، لو ربنا سلط عليه شوية أرق ما بيعرفش ينام، ده لو ربنا سبحانه وتعالى سلط عليه نفسه، لو ابتلي بأي مرض من الأمراض النفسية أنت ما تعرفش عاقبة الأمور دي تبقى عاملة إزاي، فما بالك بقى أن تكون المصيبة في الدين، مصيبته في دينه أنه لا يقبل منه عمل، أنه بعد كده يفتن فتن صعبة جدا، أنه يتعرض لابتلاءات شديدة جدا في دينه. ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. الحديث مليء بالفوائد، لكن يعني هذا ما يتيسر، لأن احنا عندنا بقى لسه أربع حديث، والحديث اللي جاي ده اللي هيطول معنا شوية، والثلاثة اللي بعديهم سهلين قوي مش هياخدوا معنا إن شاء الله وقت، بس اللي جاي ده عشان فيه مليان قواعد تخص الأمور الفقهية. فهذا ما تيسر حول الحديث الثامن والحديث الثامن والثلاثون. الحديث التاسع والثلاثون، روى ابن ماجة والبيهقي وغيرهما وحسنه النووي هنا، وقال ابن حجر الهيتمي روي مرفوعا من وجوه يفيد مجموعها أنه حسن، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عندنا ثلاث حاجات تاني. طيب اللفظ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، عندكم ايه في لفظ وضع بس هنا خلوها تجاوز، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نشوف كده المعنى العام للحديث وبعدين هنطلع منه شغل كتير جدا، لان في حاجات في الفقه بعض الناس بتلتبس عليهم من عدم فهمهم لمعنى هذا الحديث. اولا ان الله تجاوز، يعني تجاوز عفى ورفع الحرج عن الأمة، تجاوز لي عن أمتي. الأمة هنا أمة الإجابة، الأمة نوعين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة اللي هي إيه؟ الناس كلها من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى احنا هنا دلوقتي عايش على الأرض 7 مليار، 7 مليار دول اسمهم أمة الدعوة، فواجب علينا احنا ندعو البوذي والهندوسي وندعو اللي في الاسكيمو واللي في اخر بلاد المسلمين واللي كذا، كل واحد اسمهم أمة الدعوة. انما الأمة اللي هي اسلمت لله تبارك وتعالى وقبلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها أمة الايه؟ الإجابة، أمة الإجابة. قالوا هنا الأمة أمة الإجابة، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، وهو ضد العمد لا ضد الصواب، مش الخطأ اللي هو ضد الصواب، لا هنا ضد الايه؟ العمد. انا مش متعمد، جيت اقول كلمة فقلتها غلط، زي ما الراجل قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح، ده اسمه خطأ. الخطأ هنا بمعنى ضد العمد. والنسيان ضد ايه؟ الذكر، نسي غفل سهى عنه هذا الأمر فليس متذكرا له، نسوا الله فنسيهم، ولا تنسوا، النسيان وارد، وما أنسانيه إلا الشيطان، وارد في القرآن كثيرا. استكرهوا عليه أي أكره على هذا الفعل، أي قهر عليه كده. هذه ألفاظ الحديث. أول فائدة من فوائد هذا الحديث بشكل عام ومطلق أن هذا الدين من قواعده الأساسية أنه جاء لرفع الحرج عن الناس، يعني ما تعصروش عن الناس وما تعيشوش الناس مشقة، إنما الدين جه يرفع المشقة عن الناس، يرفع عنهم الحرج. يجي يقول لك إيه في الفقه، يقول لك هذا أمر يشق التحرز عنه. مثلا واحدة عندها ولد صغير، والولد بقى مثلا يعني إيه في الفترة الأولانية قبل أن يعرف كيف يدخل الحمام بيستخدموا بقى البامبرز ومش عارف إيه والحفاظات والحاجات دي، فقصة النجاسة عندها مشكلة فيها، ماشي؟ فبتيجي بعض النساء وتقعد تسأل عن تفاصيل، تقول لك وانا بعمله الولد مش عارف نزلت قطرة بول في الحتة الفلانية، فرحت ماسكة الكليم ده كله ولا مسكت السجادة دي كلها رحت غسلها، صار مش عارفة هي فين بالضبط، فايه بتتوسوس. فنقول لها ايه، هذا امر يشق التحرز عنه، اللي تقدر عليه وبعد كده عفو. ليه؟ لان الشرع عمل كده. اقول لكم ليه. دلوقتي الرجل الذي بال في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا عليه ذنوبا من ماء. لو واحد قاعد يفكر، طب ما هو المية دلوقتي نزلنا على البول، المية دلوقتي اتنجست، طب بقت مية نجسة صح، ودلوقتي موجودة في المسجد، يبقى الحتة دي متنجسة، مش كده؟ لو انت فاهم، مية في هنا بول وتحط عليه مية، عملنا ايه؟ زودناه، دلوقتي مية مش كتير يعني بالشكل اللي هو انه خلاص ازالت النجاسة تماما، فبالتالي ايه ده بقى؟ طب كده مية ماء متنجس. قال لك لا، هذا عفو، ما تفكر، ما تقوليش بقى ان الماء المترتب على ذلك كذلك، هذا عفو علشان يرفع الحرج عن الناس. دلوقتي احكام رفع الحرج كتير قوي، وذكرنا منها اشياء في ضمن الشرح برضو، قصة التيمم، قصة الرخص، رخص السفر، الجمع والقصر، وأنه لا يصوم وهو مسافر إلى غير ذلك، المريض نفس الكلام، قصة اللي يضع جبيرة مثلا فيجي المسح على الجبيرة، كل ده ليه؟ رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج عن الناس. أي حاجة هيبقى، بصوا الحرج جه في إيه؟ إيه يعني لما يفك الخف بتاعه؟ فيها إيه يعني؟ لابس زي الحذاء البوط ده الخف، ومعدن يروح فكه ويروح متوضي ويلبسه تاني، يقولك لا هو كل شوية بقى هيشيل ويعمل، لا لا الدنيا أسهل من كده، يمسح على الخف والجورب ليه هيقعد يفكه ويعمل ويسوي أسهل، وهو مثلا في شغله بتاع فمش عارف يعمل الكلام ده، خلاص يا عم امسح على الجورب. بص الشرع يرفع الحرج عن الناس. فلذلك هذا الحديث يؤصل إلى هذا المعنى، إن ربنا تجاوز عن الأمة أشياء من باب رفع الحرج عليهم، وحددها هنا في ثلاث حاجات: الخطأ والنسيان والإكراه. الخطأ والنسيان والإكراه. طب تعالوا بقى نشوف الأحكام المترتبة على ذلك. أولا، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ. هنا معناها إن الخطأ ده انه تجاوز اي خطأ يبقى بلا عقوبة، يبقى ايه المراد بكلمة تجاوز؟ رفع ايه الحرج اللي هو ايه؟ الاثم. ان الله تجاوز لي عن امتي اثام اثم الخطأ. واحد قتل واحد خطأ زي سيدنا موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. معنى كده ان سيدنا موسى عمل ذنب؟ هو كان متعمد؟ لا. طيب واحد انت ماشي في الشارع لا ليك ولا عليك، بصيت لقيت واحد طلع عليك ضربته قتل، ها قتل خطأ. انت قاعد مش عارف بتتدرب وموجودين في تدريبات مثلا في ساحة الجهاد، وانت بتعمل كده خطأ دخلت في واحد اثناء التدريب، انت كنت مقصد ده؟ طب معنى كده ان انت بقيت قاتل وبقيت كذا؟ لا لا، اسمه بقى قتل خطأ، ليه أحكام تانية، بس الاسم أنا بتكلم دلوقتي في الاسم، اتكذبت عليه دلوقتي ذنوب؟ لا. يبقى أنا نسيت الصلاة، نسيت في وسط الكلام وأنا قاعد كده مش عارف ايه، يعني اليوم زي كل يوم زي التاني، فقلت خلاص ما صليت، وبعد شوية يا نهار أبيض ايه ده، ده انا ما صليتش في الوقت كذا كذا كذا، فنسي الصلاة. نسيانه ده اللي عليه اذا نسي العبد او نام عن الصلاة فليصليها اذا ذكرها. طيب النسيان ده بياخد عليه ذنوب؟ لا، ده نسي سهي عليه ما افتكرش الامر ده. واحد اكره على فعل شيء غصب عنه دلوقتي لازم يعمل كذا، اكره عليه. وحنقول دلوقتي ضوابط الاكراه، واحد شغال في الشرطة او واحد شغال في الجيش او واحد شغال في اي مكان فقالوا له اضرب فلان، قلت لكم ساعتها كنا بنقول ما تضربش في الايه، تضربش في الوش ولا في كذا ولا كذا، مكره على انه لازم يضرب والا يقتل. فيضرب في الرجلين، يضرب في يهوش، يعمل اي حاجة بحيث انه يبقى اخف الضررين. والا لو اكره على القتل يبقى كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ماشي؟ بس مكره على فعل شيء معين. ناس كثيرة في بعض الأماكن بيكره على فعل أشياء وإن لم يفعلها سيتضرر ضررا بليغا في نفسه أو في أهله أو في ماله، هتبقى مشكلة كبيرة. هنا الإثم عليه، الإثم ليس عليه إن كان مكرها، بس أنا محتاجة ضوابط طبعا. خلونا لما نوصل للإكراه، أنا أتكلم دلوقتي كده بشكل عام. يبقى الفائدة الأولى فضل شريعة الإسلام وأنها جاءت رفعا للحرج عن الناس. الأمر الثاني معنى الحديث هنا رفع الآثام، أن ربنا عفى عن الإثم، عفى عن الذنب. إنما هل إذا أخطأ في شيء تترتب عليه عقوبات؟ أمال في دية في القتل خطأ ليه؟ أمال فيها دية ليه؟ يبقى في معنى، لانه يجي الشرع هنا يقول طب والنار اللي في قلب اهل المقتول نعمل فيها ايه؟ لازم هنا يبقى في شيء، يبقى في دية، يبقى في شيء يعني يبرد نارهم شوية. فرغم انه اخطأ بس هنا بيروح قايلين طب والراجل اللي اخطأ ده، طب يعني برضو شايلته الليلة دي كلها ليه؟ يقول لك لا مش هيشيل هو الليلة، امال مين يشيلها؟ العاقلة. مين العاقلة؟ عيلته من ناحية الصلب. يعني مين؟ يعني ابوه وجده وعمه وابن عمه، الناحية دي كلها يشتركوا معاه في اداء الدية اللي عليه. طب مش لاقي له فلوس، يرجأ 3 سنين، 3 سنين يلموا بقى في الفلوس دي 3 سنين، او انهم يستعفوا اهل المقتول يستعفوه. والشرع يقول والله وان تعفو اقرب للتقوى، ويدينا معاني هنا حتى يكون اهل المقتول برضو يعني فيهم رحمة علشان نوصل لحل وسط. الشرع بينظر الى الامور ليست بعين عوراء، شرائع البشر بتحاب رجال الاعمال على حساب الفقراء، هنقلبها اشتراكية تبقى الفقراء على حساب الاغنياء، تقلبها رأسمالية يبقى رجال الأعمال والناس الأغنياء على حساب الفقراء، تيجي تزبطها يمين تيجي لك شمال، تيجي تزبطها شمال تيجي لك يمين. ما هو ده اللي احنا عايزين نقول عليه العدالة التي يحققها الإسلام، أنه لا يحابي أحد. وكل اللي قاعدين بيشغبوا على الشريعة هم أكثر الناس تضررا من نظام العدل السماوي. اللي قاعدين بيتكلموا كده هم المتضررين. واحد فاتح بار وتقول له هنحرم الخمرة فيعمل لك فيها قص، واحد عايش بيتكسب بالطريقة دي، بيتكسب بالنصب والاحتيال والغش، فتيجي تقول له دلوقتي هنطبق الشريعة يقول لك لا، لو زبطتوها انا كده ضيع، انا عايش كده. فهكذا الامر. تعالوا بقى نشوف امثلة من الكتاب والسنة فيها رفع الاسم عن المخطئ والناس مع المطالبة ببعض الأحكام. أول حاجة قلنا قتل الخطأ فلا إثم عليه ولا ذنب، لكن هذا لا يعفيه من الدية. ربنا قال وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، طبعا ما بقاش فيه هذا بقى إيه؟ ودية مسلمة إلى أهله، أدها أدي 100 من الإبل أو ما يساويها من المال. شوف لك بقى قال جمل بيتباع بكام واعملها، قال لك مثلا 5000 ب5000 جنيه يبقى انت 500000 جنيه على طول، يا بلاش. شوف لك كم واحد خلصنا. وضية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا، هنا التصدق معناه إيه؟ العفو. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، فتحرير رقبة مؤمنة وكده ما فيش إيه دية. وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. وصيام الشهرين دول كفارة القتل، كفارة القتل. يعني هل يسقط بالصيام الدية؟ لا تسقط الدية، وإنما عليه الصيام إن وجد لذلك سعة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليس معناها إسقاط الدية عنه. نعم. طيب تاني حاجة، إذا أخر العبد الصلاة عن وقتها بنوم أو نسيان هل يأثم؟ قلنا إيه؟ لا يأثم، لكن يطالب به بالقضاء في الفور عند الاستيقاظ، فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، لا كفارة إلا ذلك. ورد هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أكره على التلفظ بلفظ كفر؟ الأصل أن يأتي بالمعاريض، يعني يعرض بقى يقول كلام ايه مش كذا كذا كذا، يقول له قول ان انا كفرت بالله الذي، يبتدي يعرض بقى في الكلام، يعني يقول كلام تاني ان استطاع الى الحيلة سبيل، اي بما يوهم انه نطق بالكفر، الا اذا كان مكرها على ان ينطق بلفظ الكفر الصريح. فاذا تكلم بذلك لسانه وهو لا يعتقده في نفسه ويطمئن قلبه بالايمان، فهذا هو المكره الذي قال الله فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا ولو صبر المكره على الكفر ولم يتلفظ به واحتمل الأذى كان أفضل له بطبيعة الحال. لكن هل يأثم إن نطق في الإكراه الشديد، حطين السيف قول كذا أنت يهودي، يعني ينطق بها؟ إن لم يجد إلى ذلك سبيل يسمع هذا. طيب تعالوا بقى ناخد شوية مسائل على الخطأ والنسيان. قالوا الخطأ والنسيان ينقسم إلى أربع أقسام: إن وقع الخطأ أو النسيان في ترك مأمور به هل يسقط؟ نسي الصلاة، أخطأ وراح مصلي العصر مثلا ثلاث ركعات، أخطأ وتبين له ذلك فخلاص صلينا بقى خلاص، يبقى إيه؟ هل يسقط بذلك؟ لا يسقط، بل يجب تداركه. مثلا لو واحد دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا وتبين له أنه غني، هل تجزئ عنه؟ لا تجزئ عنه، يجب عليه دفعها للفقير وله أن يرجع على الغني ويستردها. لو ما ادالوش بقى أنا مالي، خلاص هو اللي وقع في الغلط. قالوا هنا ما هو الرجل لما عشان ما تجيش تقول لي طب ما هو حديث تصدق اليوم على زانية تصدق اليوم على غني، ماشي صحت صحت من حيث الأجر، لكن احنا بنتكلم في فرض دلوقتي، عارفين ليه؟ عشان كده فات حق الفقير. هتيجي تقول لي طب ما هو التاني ما هو ده بقى ناتج عن عدم تحريه. زي ايه؟ زي متجه للقبلة، هو دخل كده بص الجامع ده راح متجه كده، يا عم القبلة اهي، هو كده دخل راح مصلي كده وخلاص، يلا اصل العربية مستنياني وبتاع، وربنا رب قلوب، الله اكبر، وراح قال لك خلى المسجد ده مسجد القبلتين. وراح مصلي تجاه بيت الايه، قال لك برضه ايه المسجد الاقصى حاجه كويسه يعني، يلا راح مصلي كده، الصلاه دي تنفع؟ طب ليه ده تعب وصلى وبتاع، يعني ممكن يكون قعد جمع بقى صلاتين وكانت قصه، تنفع؟
لأنه لم يتحرى. واحد راح قال لك إيه أول ما فتح عينيه كده، إيه ده، ده بكرة تسوعة، يلا يا ابني هات أي حاجة نشرب، مش بص الساعة كام هي كده وخلاص تشرب وخلاص، طب بص في الساعة، بص في الساعة وتحرى الوقت، تحرى الوقت، آه الساعة كذا، لا الساعة الفجر كذا، مش هي إيه يلا يلا لحسن تطلع بجد الفجر يدا، دي يبقى أنت بتهزر، يبقى هذا لا يصح منه، يبقى لابد. ليه التاني شالها؟ لأنه لم يتحرى، هو ايه تخلص من الزكاة وخلاص، فبان انه غني وليس بفقير. وهنا لو لم يكن كذلك، لو احتال عليه الغني وخد منه ولم يبن له صحت، احنا بنتكلم عن انه بان له هذا الامر. طيب حالة تانية، ان وقع الخطأ او النسيان في فعل منهي عنه وليس من باب الاتلاف، يعني ايه، اخطأ فشرب الخمر ظنا انه حاجه ساقعه، طلعت ايه دي، قال لك يا عم زي مش عارف ايه ده، شعير اللي هو كويس مش اللي هو بتاع هي نفس اللون، قال ده تفاح، تفاح، فراح شارب، وبعد كده قال له انت شربت ايه اللي انت شربته ده، ده دي خمره، وهو لا يعرف، اخطا فشرب خمره، فهل عليه الحد؟ ليس عليه حد. طب وفي النسيان، خدوا بالكم عشان بتيجي كتير قوي بقى، لو تطيب المحرم او لبس مخيطة، ها يعني ايه، هو مش داري كده وراح حاطط حاجة نسي ذلك، فلا شيء عليه، لا شيء عليه، عليه ان يسيل اثرها، اثرها، لكن لا شيء عليه. زي ايه النسيان هنا، مثلا في حاجات الحج، انت لابس بشكير وبعدين الدنيا حر قوي وبتاعه، او الدنيا مطرت، رحت حاطط تلقائي كده، رحت جايب البشكير ورحت مغطي بيه راسك، تغطيت الراس على المحرم من المحظورات نسيانا، قال لك ينزلها وخلاص. طب ومش عليه دم ولا اي حاجه، لا لا خالص معلوش حاجه، هذا نسيان. تمام، يبقى قال لك ايه، ان وقع الخطا او النسيان في فعل منهي عنه ليس من باب الاتلاف، يعني ما اتلفش شيء، ما ترتبش عليه حاجه من الحاجات دي، لانه لو اتلف شيء هيبقى عندنا حاجه ثانيه هنقولها الحالة الثالثة اللي جاية، يبقى ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه. طب إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه لكن من باب الإتلاف، زي إيه؟ كما لو قدم له طعام مغصوب ضيافة فأكل منه ناسيا أنه مغصوب أو ظنا منه أنه غير مغصوب، فهل عليه الضمان؟ يعني يرد، خد حاجة هو معرفش، أو أخطأ وظنه ليس كذلك فاستخدم الشيء ده، الشيء ده مسروق، استخدمه وظن منه أنه مش حاجة، ثم تبين له أنه مغصوب، هل يرد، يرد قيمة الشيء ده اللي الضمان هنا القيمة، يرد القيمة دي للي اغتصب منه؟ آه، يعني أنا استخدمت حاجة مش بتاعتي وبعد كده وخلاص بقى انتفعت بيها، وبعد كده تبين ان الحاجة دي مش بتاعتي، ان الحاجة دي مغصوبة، فعليه قيمتها، مش انتفع بها، خدها انتفع بها بوجه من الاوجه بس، وبان له انها كذلك فيردها عليه. اقول لكم مثال تاني اوضح شوية، مثلا بيقول لك لو خاطب امرأة بالطلاق ظنا انها غير زوجته، فاذا هي زوجته ازاي؟ صوتها زي صوت اختها بالظبط، ماشي، فكلمها في التليفون وهو داخل بقى، ماشي، ظنا انها ايه، انها مش اخته، هو بقى فاهم ان دي اختها مش مراته، فقال لها تعرفي والله انت، طب انت بقى كذا، بيهزر يعني، وراح مديها الطلاق على انها مين، اختها مش هي، قالت له يا بتاع ده انا فلانة، هل يصير بذلك طلاقا؟ قالوا لو خاطب امرأة بالطلاق ظنا انها غير زوجته فاذا هي زوجته هل تطلق منه ولا لا؟ ايه رأيكم يا فقهاء بورسعيد؟ القصد يعني، قالوا تطلق منه، لأنه هنا في شوية حاجات الشرع بيحطها ضوابط. حط زي ايه؟ مش ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وسمى منهم الزواج والعتاق والطلاق. وكذلك الحكم لو قال زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة، ها؟ هل تطلق منه؟ قال لك أتطلق منه. ليه بقى تعمل كده؟ يعني هو وسط الكلام قاعد كده قاعد أقول لك إزاي؟ حد ينسى ان ليه واحد منفصل عن مراته بقاله 5 سنين وخلاص بقى، يعني حياته كلها بقيت ان هو مراته مش موجوده، وفيش واحد مسافر وبعيد عن مراته وبقاله فتره طويله جدا جدا متخاصمين او عندهم اي حاجه، المهم يعني هو مش حاسس بمراته في حياته. ففي وسط الكلام راح قال لهم مراتي طالق لو حصل كذا 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 وحصل كذا كذا كذا، قال لهم ايه رايكم بقى؟ قال الكلمه دي كده من غير ما يتعين وهو ناسي. لذلك قال لك هنا ما ينفعش النسيان، هنا لا يعذر في ذلك.
احنا اخذنا دراسه في حديث ان عمل الاعمال بالنيات، حضرتك قلت الفرق في الطلاق، يعني لو واحد طلق نساله ماذا كان قصده او نيته؟
هنا تعذيرا له، هنا تاديبا له، هنا حفظا لبيوت المسلمين من التلاعب. ماشي، الطلاق وقع، بنأدبه عشان بعد كده ما يجيبش لفظ الطلاق على لسانه. قال لك يبقى إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وترتب عليه إتلاف لا يسقط الضمان، يبقى عليه إنه إيه؟ القيمة. طب إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وكان الفعل يوجب العقوبة، كان الخطأ أو النسيان شبهة تسقط تلك العقوبة. زي إيه؟ كما لو قتل مسلما في دار الحرب ظنا أنه كافر، فهل عليه القصاص؟ يعني هو ظن أن ده كافر فقتله، وكان قتال شرعي يعني فقتله وتبين بعد ذلك أنه مسلم، طب عليه القصاص؟ فلا قصاص عليه ولا دية. ليه؟ يعني لو ظن ما هو مفيش بقى القى اليه السلام، ده مش انا القى السلام، ده هو قدامه واحد وشكله شكلهم بالظبط راح قتله ظنا انه ده منهم، او واحد كان لابس ملابسهم متزي بهم متخفي مثلا فظنوا انه ده من جيش فلان فراح قتله. فقال لك طب هو دلوقتي اخطا في ذلك، هل هذا الخطا يوجب عليه الديه او يوجب عليه القصاص؟ قالوا لا. ليه؟ لأنه هنا أخطأ ونسى وترتبت عليه العقوبة نتاج لخطئه هذا، لكن عندنا شبهة وهي غلبت ظنه بأنه كافر وليس بمؤمن. فتبينوا ماشي، هو ما عندوش، أنا بقول لك عنده شبهة انه هو وتبين بها واحد لابس لبسهم راح قتله، فقالوا له انت ايه ده احنا كنا حاطينه جوه معاهم عشان خاطر يجيب لنا الاسرار، قتلت فلان مثلا، فهو ظنا فليس عليه شيء. عارف دي تجيبها فين بقى؟ تجيبها هو النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بعلي او بخالد لما قتلوا الرجل، يبقى طب ليه ما اوجبش عليه الدية؟ لأن عنده ما يسقط العقوبة. يعني خالد قتله ورغم أنه الثاني خلاص لا إله إلا الله وبتاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد شدد عليهم، بس ما أخذش منهم الدية. ليه؟ لأن عنده شبهة للقتل. فهمتوا حاجة؟ مالهم يا عم؟ ما هو ماشي ده الأصل، أنا ما بتكلمش في الأصل، أنا بتكلم في حالة تانية، إن عندنا شبهة تزيل هذه العقوبة، ده الأصل. لكن في الحالة دي ليست عليه ذلك. هقول لك حالة تانية عشان خاطر تريحكم شويتين ثلاثة. لم يأخذ الدية فقط لأنه عشان خاطر هم كذا؟
ولا طلق إن كان قوم عدو لكم وهو مؤمن
حلو هنا، ما هو الراجل أسلم هو، استنى بس أنا بتكلم في حاجة تانية، هو الآن بأحكام الدنيا مش بأحكام الآخرة، بأحكام الدنيا هو راجل طلع قال يا جماعة ساعة ما جيه قال له لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تمام؟ فدلوقتي بقى إيه وقتله، وقتله هنا. طيب كان المفروض يبقى عليه القصاص، لا القصاص خلاص قتل عمد ما كانش ليه فيها قصاص، يعني ليه اسقط عنه العقوبه اصلا لهذه الشبهه؟ هنا مش قتل خطا ماشي، بس هنا قتل عمد، لكن قتل عمد والتاني دي قتل عمد مش قتل خطا اللي احنا بنتكلم فيه. واحد تعمد، هو متعمد انه يقتل ده ثم تبين خطاه بانه قتل مسلم. اقول لكم صوره ثانيه وصوره واقعيه اكتر، ايه رايكم؟ بعض العلماء بيتكلم في الصوره دي في حوادث السيارات، انا ماشي على الطريق السريع السرعة المسموح بها كام؟ 90 100 ماشي عليها، وانا كده ماشي بصيت لقيت واحد طلع وراح جاري فخبطته ماشي مات، ده يبقى قتل خطأ؟ بقى اقول لك صورة ثانية عشان برضو الحاجات دي كلها مهمة. دلوقتي دكتور عمل اللي عليه وزي ما الطب بيقول من غير اهمال ولا فوطة في البتاعة وفي مش عارف ايه ولا الكلام الفاضي ده، عمل زي اللي عليه بالظبط ومات، وفي المفروض مثلا شبهة ولو يسيرة في الاهمال، طب لو هو ما عندوش شبهة حتى في الاهمال وعمل اللي عليه بس مات، مات ده يبقى عليه الدية؟ لو ولو اخطأ هو في حاجة، اخطأ زهل عقله وهو بيشغل حصل اي حاجه غير حط دي في دي، فبشر عنده عامل فاخطا وقتل الانسان ده مات عبيد دي، كانش حد هيشتغل دكتور ولا كان حد هيشتغل سواق ولا كان حد هيشتغل كذا. بعض العلماء بيتكلموا في هذه المساله ومسائل مدروسه انه طبعا ليس عليه ذلك. ليه؟ لنفس اللي انا بقوله دلوقتي، للقاعدة دي، القاعدة دي اللي بتقول ايه؟ ان وقع الخطأ او نسيان في فعل منهي عنه وكان الفعل يوجب العقوبة وكان الخطأ او نسيان شبهة تسقط تلك العقوبة. الشبهة هنا ايه؟ عدم الاهمال، ما اهملش، فهذه هل عليه حينئذ دية ولا عليه كذا؟ لا، فيعذر بذلك. اقول الثلاث اربع حاجات عشان انتوا في الحاجات بتاعت الفقه بتفتحوا بقكم. يعني ان وقع الخطأ او النسيان في ترك مأمور به لم يسقط بل يجب تداركه، قلناها دي اللي هو ايه؟ اخطأ وما صلاش، نسي وصلى اربعة بدل ثلاثة، يبقى عليه انه يعيد. الحالة التانية، ان وقع الخطأ او النسيان في فعل منهي عنه وكان ليس من باب الاتلاف، ما اتلفش شيء، ما كانش استخدم شيء على غير الوجه المفروض، فلا شيء عليه، زي اللي شرب خمره وزي اللي مثلا تطيب المحرم والحاجات اللي قلناها دي. طيب لو واحد وقع منه الخطأ والنسيان في فعل منهي عنه وكان في اتلاف للشيء ده، قال لك يعمل ايه؟ يرد الايه الشيء ده ويبقى عليه الضمان، يعني عليه قيمه الاشياء اللي استخدمها بالتراضي مع صاحب الشيء. طيب ان وقع الخطأ او النسيان في فعل منهيا عنه وكان الفعل ده يوجب عقوبة والعقوبة تسقط بشبهة، هنا الشبهة اللي هو ايه؟ ان احنا اتأكدنا ان الراجل ده ما كانش قاصد يقتل فلان ده خالص، عندنا شبهة. الشبهة اللي عندنا انه لم يهمل، عشان تقول لي حتى قتل خطأ انا ما عملتش حاجة، فهنا ليس عليه شيء. طيب ايه الحاجات التي كده خدنا شوية حاجات في الخطأ والنسيان، ناخد شوية برضو حاجة مهمة في تخص النسيان. بصوا يا جماعة، النسيان ينقسم الى نسيان معذور الانسان به ونسيان لا يعذر الانسان به. يعني ذهول العقل نسيانا بحيث ان هو كان مشغولا بفاضل فنسي المفضول، ماشي؟ زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم
شغل بإصلاح ذات بين بين قبيلتين حتى كاد العصر أن يخرج عن وقته. الإصلاح ده كان هنا النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم إن إصلاح ذات البين أعظم من الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشغل بالفاضل عن المفضول في هذا الوقت. فنسيانه هنا ليس نسيانا يعني خطأ أو نسيان غير معذور به، إنما هذا مما يعذر الإنسان به. لكن في أشياء لا يعذر الإنسان فيها، زي إيه؟ نسيان القرآن. إن نسي القرآن بسبب تقصير في المراجعة فهذا النسيان لا يعذر الإنسان به، بل عليه في ذلك الإثم، إن هو ما بيتعهدش القرآن فنسيه لأجل ذلك، إنما نسيه لكبر سن بيراجع بس بينسى، هذا معذور به الإنسان، عليه الإثم في عدم المعاولة، فرض في حقه هو لأنه فرض كفاية، مش فرض كفاية حفظ القرآن، مش فرض كفاية. لو نسي تقصيرا، تقصيرا ما بيتعهدش، يعني خلاص نسي كذا وكذا. بل عندنا أحاديث في ذلك وإن كان فيها مقال، بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم أن من الكبائر نسيان آية حفظتها، والله ما جبتش حاجة من عندي. فمن تهاون، إذا بصوا بقى كلام أهل العلم، كمن قصر في تعهد القرآن وتهاون في مدارسة ما حفظ منه حتى نسيه، فإنه يؤاخذ عن تصرفه ولو وقع منه ناسيا. وكمن رأى نجاسة في ثوبه فتباطأ عن إزالته حتى صلى بها ناسيا، فإنه يعد مقصرا. يعني كان عنده، هو عارف إن فيها كذا، فالمفروض يتعاهدها فسابها حتى نسي وصلى في هذا الثوب، يبقى هنا مقصر ولا من غير مقصر؟ يبقى في نسيان يعذر به الإنسان ونسيان لا يعذر به الإنسان. طيب، لو ترك التسمية على الذبيحة والصيد نسيانا، واحد جزار وقاعد بيذبح في يوم العيد، فيلا يلا يلا ما نسي بقى، نسي يسمي، فالتسمية على الذبيحة ما حكمها؟ هي سنة عند الشافعي، فإن تركها عمدا أو نسيانا أكلت الذبيحة على قول الشافعي وعند أبي حنيفة ومالك، والمشهور عند الإمام أحمد أن التسمية شرط، فإن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة، فإن تركها ناسيا نسي هل تؤكل الذبيحة؟ على قول الجمهور، والإثم عليه رفع عنه. هذه من تطبيقات هذا الحديث. يبقى عند الجميع، يبقى عند الشافعي سنة التسمية، عند الأئمة الثلاثة التسمية شرط، لو تركها عمدا لا تؤكل الذبيحة. لو تركها عند الجميع بقى، عند الأئمة الأربعة، عند الجمهور، جمهور أهل العلم، لو تركها نسيانا صحت الذبيحة. يبقى إيه؟ يبقى هذا ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، لو تكلم في الصلاة سهوا هل تبطل الصلاة؟ تبطل؟ تبطل ولا لا تبطل؟ الكلام الذي يفسد الصلاة هو المنهي عنه، وهو لا يتناول كلام الناس. لو تكلم نسيانا، خدش باله، استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، فقال له رجل، يقال له ذو اليدين، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ بص الحديث ده استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان بحكم البشري. قال له أم قصرت الصلاة، يعني نسخت، صليت الظهر ركعتين ليه؟ فقال لم أنسى ولم تقصر. فقال لأصحابه، أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سجد سجدتين آخر صلاته وسلم. إيه وجه الكلام في اللي احنا بنقوله؟ قال لك أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة، وهم تكلموا على ظن النسخ، ثم بنى هو وهم على ما سبق. يعني هم ظنوا إيه؟
هم ظنوا ان هم خلاص نسخت ان الصلاة كده بقت ركعتين، فاتكلموا وهو اتكلم على ظن ان هو ايه نسي، نسي يعني كان على يقين فتكلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له، هو عارف دلوقتي ان دلوقتي النبي ناسي، النبي ناسي الحاجة، فقال له نسيت ولا قصرت ما بينهما، فتكلم على معنى انه ناسي والنبي اقره على ذلك. قال لك الكلام اللي هو القليل، الكلام اللي هو القليل الذي لا يفسد الصلاة. طيب الاكل والشرب، هذه مسألة بقى كتير قوي بيتسأل عنها، اكل وشرب او جامع في الصوم نسيانا. هقول ازاي جامع نسيانا، يعني كأن يكون في اول رمضان ماشي، وله مثلا ان هو بيجمع زوجه بشكل معين فاستيقظ فجمعها ظنا منهم لسه مش واخد لسه جو رمضان وبتاع مش عارف ايه، فجمعها نسيانا منه على ذلك، فهل يكون ذلك مرفوع الاسم ومرفوع الاثر؟ ذهب جمهور الفقهاء الى ان من اكل او شرب ناسيا لصومه، الاكل والشرب الاول، ان كان الصوم واجبا يمسك فور تذكره بقية يومه ولا يبطل صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. يعني اللي هو ايه اكل ناسي فاول ما يفتكر يكون كذلك. اكل كثيرا او قليلا طالما نسيانا، تبقى حلوة اوي ساعة ما تكون الدنيا حر اوي اوي انت تروح مقربع لك زمزميتين كده ولا ازازتين حلوين، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسخاه، كده مش محتاجة كلام النص صريح. طيب الامام مالك بيقول عليه القضاء ان كان الصوم واجبا ولا كفارة لانه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا، ده كلام الامام مالك مخالف للجمهور وقول قول الجمهور، مش عايز اخش في الخلافات الفقهية دلوقتي. طيب هل الجماع يأخذ نفس الامر؟ الاكل والشرب والجماع زي بعض عند ابي حنيفة والشافعي، وهو المشهور ايضا عن الامام احمد، فمن اكل او شرب او جامع ناسيا فلا شيء عليه. طيب في بقى طلعة كده تلاقي كتير قوي، لان في كلام عند الفقهاء كده بس هو خلاف المحقق وخلاف الصحيح، انه يقول لك لو نسي وكل وهو في صوم تطوع بس كده، بيقول في صوم، بيقولوا بتفريق ما بين صوم التطوع وصوم الواجب، هذا خلاف الحديث. الحديث هنا انه رفع عنه الحرج، وبالتالي لو نسي وهو في صيام تطوع فلا شيء عليه، زي بالضبط صيام الفرض. طيب لو أخطأ أو نسي في يمينه، يعني إذا حلف على شيء وفعله ناسيا، فمن دي والله ما أنا داخل بيت مش عارف مين وبقى لها القصة دي 5 سنين ونسي ودخل بيت فلان، حلف إنه ما هيدخل ودخل، أو جهل ذلك أي ظن أنه غير المحلوف عليه، هل عليه الكفار يحنث ولا لا يحنث؟ ذهب الشافعي في أظهر القولين إلى أنه لا يحنث ولو كانت يمينه طلاقا. اسمعوا الكلام ده عشان برضو بيجي لي أسئلة قد كده في القصة دي، هو حلف يمين طلاق ما هي رايحة الحتة الفلانية، وده كان بقى في ساعة غضبه بتاعه ومعدين عاشوا سنين ومفيش، عدت الأيام وراحت الحتة الفلانية وهو نفسه نسي القصة دي، ففكرته هي بعديها قالت له مش انت كنت قايل لي علي الطلاق ما انت داخلة الجنينة دي تاني، ادينا دخلناها اهو مثلا، ففكرته بعد كده. الامام الشافعي عنده انه لا حنث عليه ولو كان يمينا طلاقا او عتاقا، قال له ولكن لا ينحل يمينه على الاصح. يعني ايه؟ يعني خلاص هو نسي، في اللي نسي ده عفي عنه بس يبقى الامر كما كان على حلفانه، فهمتوا؟ يبقى في حالة النسيان لو هي منسيش عليها ان تذكره عليها، راحت تطلق لان هي كانت عارفة. قال مالك يحنث بكل حال في كل الأحوال عليه، يبقى في الحالة دي. والمشهور عند الإمام أحمد التفريق بين الطلاق وغيره، فإن كان يمينه بغير طلاق فلا يحنث، وإن كان طلاق يحنث، يعني تطلق، يبقى هنا النسيان لا ينفعهم. فالمسألة زي كده هتيجي لو جات قال دخلت رحنا المكان وكنت ناسي ان انا ده طلقت عليه، نيجي نقول له انا لو دي بقى المسألة واقول لكم الادين ربنا بيها ايه، اسأله الاول هو دي انهي يمين، فيقول لي لا ما طلقتهاش قبل كده ولا حاجة، اقول له طلقت منك، ويبقى يمين وتردها. ليه؟ لان عندي ساعة. وليه هقول له كده؟ علشان خاطر اولا الشرع لم حكمة التشريع ومقصود الشرع في قصة الطلاق ثلاثا هي تأديب الرجل والمرأة، انه ما يستخدمش ده وما تلعبش بده، ما تستخدمش الطلاق قول والله يا اخي، فيجي يقول له كده قول له ما، وبعد كده ما ترميش يمين طلاق تاني، ما تقولهاش علي الطلاق دي على لسانك خالص. لو كان يمينا ثالثة هنا موضوع مختلف بقى. مش معنى مختلف ما هي هيها، لا هنا تقعد تدرس مقاصد الشرع كده، تبتدي تشوف البيت هيتخرب والدنيا هتتعمل ومترتبات الامر كذا و فدي قصه، فلازم اقعد ادرسها كويس قوي، لان مترتباتها ضياع وانهيار، اولاد مشردين وزوجه ممكن يعني تقع في فواحش وتقع في كذا لو كذا مشاكل، فلازم احط ده كله في الاعتبار. فبعض اهل العلم كلام مذكور عن الشوكاني وكلام مذكور عن الشيخ احمد شاكر ليه كتاب رائع اسمه نظام الطلاق في الاسلام، بيتكلم فيه على الطلاق المعلق وبيقول انه لا يقع، وكان قاضي شرعي وهو عارف وبيقول ايه كويس، وعمل عليها دراسة فقهية قوية جدا وان كان فيها كلام عند الفقهاء، لكن في مثل هذه الامور يمكن النظر من هذا الجانب، تدرس بقى دراسة تانية وندرس الاقوال دي. ما انا ده ايه فايده الخلاف اللي احنا قاعدين نقوله هنا، ان الشافعي بيقول لا، وهو بيجي لي كمان بيقول لي ده انا نسيت وقلت، فيبقى عندي متنفس في الامر ان انا اعرف اتحرك فيه، غير انه المساله مقفوله مقفوله، اتفقوا على انه يقع الطلاق، فدي ما اقدرش هقول له ايه فيها، دي خلاص وقع الطلاق. اي امر شرعي بيسأل ناخد بالاحوط ولا بالايسر؟ ناخد بالاحوط في العبادة، ناخذ بالايسر في المعاملة. اخر حاجة بقى الاكراه، من اكره على القتل او الزنا، طبعا الزنا هنا بيتكلموا على المرأة، امرأة اكرهت على الزنا اغتصاب، من اكره على القتل او الزنا. العلماء قالوا القتل بغير حق والزنا من الكبائر المتفق على تحريمهم، ولذا لا يباحان بحال من الاحوال حتى في حال الاكراه، زي ما قلت لكم كده قال له ايه اقتل ده فكون عبد الله ليه المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ده الاصل. طب الاكراه على الزنا في بعض الاحوال بقى، يعني ده الاصل انه لا يكره على زنا ولا قتل انه ده حرام فيموت ولا يعملها، ماشي. لكن امرأة اكرهت على الزنا، اولا هل في عليها الحد؟ لا طبعا. فان كان الاكراه هذا الاكراه ملجئا لا تأثم، يعني وان كان هذا الاكراه غير ملجأ كانت آثمة. الفرق ما بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ، حد يعرف؟ الملجئ الاقتصاد والغير الملجئ، يعني فننوا شوية يعني اعملوا أي شغل. ما بقى ما أنا بقى أنا بس ده السؤال، يعني إيه الإكراه الملجئ ويعني إيه الإكراه غير الملجئ؟ بشوف حد عندي نافع، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لا تخرجوه لنا، خليكم خليه زي ما هو جوه، مش عايزين نطلع الحاجات دي. الإكراه ملجئا بمعنى أن المكره يصبح في حالة لا يكون له اختيار، المكره أن يكون المكره يصبح في حالة لا يكون له اختيار في فعل ما أكره عليه بالكلية ولا قدرة لديه على الامتناع، ده اسمه الإكراه الإيه؟ الملجئ مثلا، ما أقدرش خلاص انتهى ما عنديش أي حاجة. فإن الإكراه غير الملجئ أن المكره يستطيع أن يمتنع عن فعل ما أكره عليه، فإذا كان المكره على هذا الحال فإن فعله يتعلق به التكليف، بمعنى كمن أكره بضرب أو غيره حتى فعل، فإن كان يمكنه أن لا يفعل فهو مختار لفعله. عارفين دي دي ما هي دي مسائل بتاعة الثورة، انتوا مش واخدين بالكم. أنا لازم أقول الكلام الأول نقوله نحوي ما تفهموهوش بعدين نفكه ويتفهم. يعني اضرب يا ابني الناس دول، ها اضربوا، ايه بقى اللي عليه هنا؟ طب وانا مالي؟ هو بيقول لك انا عبد المأمور، وده طبعا كلمة خطأ 100% يعني ومخالفة للعقيدة. كان هو بيقول لك انا يعني امتثل لأوامر مرؤوسية او رئيسية، كمن اكره بضرب او غيره حتى فعل اضرب، فان كان يمكنه ان لا يفعل فهو مختار لفعله لكن ليس غرضه نفس الفعل. فلما يجي يضرب فيضرب فيضرب خفيف كده يعمل نفسه مش عارف ايه فيبقى تمشي، انما اكره على ذلك وكان مختارا ان لا يفعل، يعني ما كانش كان يقدر ما يعملش، كان ممكن يستخبى، كان ممكن يجري ويرجع يقول له كذا، فيبقى كذلك اي خير. فهو يبقى عندنا اكراه ملجئ اللي هو ايه، خلينا نقولها بلفظ تاني بس انا قلته عشان بس الالفاظ الفقهاء، يعني الاكراه اللي انت ما تقدرش تعمل معاه حاجه خالص غصب عنك هتعمل، ولو ما عملتش هتزهق نفسك، فده حال. او الاكراه اللي هو غير ملجئ، عندك اختيار. طيب المرأة قال لك اهي، ان كان الاكراه ملجئ يعني اغتصاب، وهي برضو ما هو ممكن واحدة جاي غير واحد دخل عليها وقال لها راودين عن نفسك فلعبت عليه، فطب استنى بس لغاية مش عارف ما ايه وعمل لك ايه، طب ما تروح تجيب مش عارف ايه، طب ما تسوي ايه، راح تلعب عليه وعرفت عندها تقدر انها تعمل، غير واحد كتفها وخلاص، فده ملجئ. يبقى عندنا الاكراه الملجئ لا تأثم عليه، وان كان غير ملجئ كانت آثمة. طيب حكم الرجل كالمرأة عند اكثر اهل العلم، بس يعني الله المستعان، الا بقى يعني في حالات خاصة. يعني صنع على حسب الضرر اللي هيترتب عليه، قياس الضرر ده ويختلف من مكان لمكان. ضرر ان هو هياخد له كلمتين وخلصنا ومشينا، ضرر ان هو هيترتب عليه فساد كبير وعظيم، هيترتب عليه مشاكل كبرى وهيتم كذا كذا، يبقى كذا. فهذا ليس اكراها، الان انا لا اراه اكراها. الاكراه على قلنا على القتل. طب الاكراه على غير القتل والزنا، اكره على السرقة، ذهب جمهور الفقهاء الى ان من اكره على فعل شيء من ذلك ابيح له فعله وعليه الضمان. اكره على شرب الخمر، انت عارفين ما يعني قصة اكره دي، واحد واخدينه في السجن وبيعذبوه راحوا جايبين له خمرة، ها واحد كده، وبتحصل للأسف كان ده الموجود. انتوا جايين تقولوا لي اكره على الزنا تبقى ازاي، جابوا له واحدة كذا وعوذ بالله، وكان ده تعذيبه وهو وسايبينه كذا كذا لغاية ما وصل به الحال الى كذا. ايه ده، انتوا ما سمعتوش الكلام ده؟ كان المراسل بتاع الجزيرة كان بيقول كده، كان بيعملوا كده في جوانتنامو، بتتكلموا على انه ده يعني قال يعني احنا عايشين في ايوه بيحصل كده، وبعد يسيبوا كذا 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 ومعدين كذا لغاية ما يحصل كذا ويعملوا كذا كذا كذا، وممكن يعني بلاوي سودة يعني. خلاص انا مش عايز نتكلم في كلام يعني احنا في مقام افضل من الكلام في الكلام الفاضي ده المتعب للقلوب. طيب الاكراه على الاقوال، ده اذا كان كلمة الكفر فيها المسامحة، يبقى لو اكره ان اقول اي كلمتين كان بها. طيب يعني هذا ما يتيسر حول هذه المعاني من الاكراه. كنت عايز اقول حتى بس في الاكراه نقفل بيها، ان الاكراه يتفاوت بتفاوت الانسان. في واحد يكره بالسباب، واحد يكره بالضرب، واحد يكره بانه يكون على شفا القتل، فالاكراه يتفاوت بتفاوت الانسان.
عشان كده الفقهاء بيقولوا انه ممكن يكون من الاكراه الذي يعذر به الانسان الوجيه. وما تقوليش لانه ايه الكلام ده، لانه في نفوس تختلف. في واحد لو شتمته كأنك قتلته، وفي واحد زي ما قلت لكم قبل كده لما تيجي واحد تقول له قال له يا كذا يقول لك هي بتلزق يا عم سيبك. فواحد بس انت لو قلت له يا كذا هذا بالنسبة له اكراه، موته قتل. ولذلك هم في علم عاملينه علم التعذيب، كيف يكون، كيف يكره فلان عشان يطلع منه كذا. فبيوصلوا لإيه؟ انه يفهم ايه الحاجة اللي تقدر تعمل. في ناس يضربوا يزدادوا قوة وصلابة، في ناس يعني السجن يزيدوا صبرا وثباتا، ولكن ممكن التأثير عليه نفسيا يكون اشد، او التأثير عليه من نقطة ضعف. يعني كل دي وسائل للإكراه، وسائل ان يكره على شيء، وكل ده الشرع بيحطه في الاعتبار. فافعاله حينئذ على التجاوز لانه مكره. خلاص خلصنا من ايه، من الاكراه والكلام. بقى نخش في ثلاث احاديث الخفاف الجمال بقى عشان ننتهي من هذا الشرح ان شاء الله تعالى. الحديث الاربعون، الحديث الذي رواه البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا روى هذا الحديث يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. هنا أول حاجة الفائدة الأولى في هذا الحديث فائدة تربوية. بصوا النبي بيعلم ازاي، هذا النبي المعلم المربي اخذ بمنكبه، حاطط ايده على كتفه ابن عمر رضي الله عنهما، وابن عمر في هذا الوقت صغير السن وليس كبيرا، فعلمه صلى الله عليه وسلم بطريقة فيها ضرب للمثال. كن في الدنيا كأنك عارف الغريب، عارف لما يجي لنا واحد من بره بورسعيد وتلاقيه عيني قاعد مش عارف هيقعد فين ولا يعمل ايه، وحاسس بالوحشه ومش لاقي اهله ومش لاقي كذا ومش هم دول، فبيروح قاعد وعايز يخلص ويبقى مناه انه يقضي مأموريته ويرجع لبيته. هو انت كده في الدنيا؟ مش انا لا انا متقطعنا، انت هتقول لي بورسعيدي الهوى. فيبقى قاعد هو كده، انت في الدنيا الزوجة والولاد والشغل والدنيا والسرعات دي كلها، الشغل اللي انت بتقضيه في دار الغربة، لكن الدار اللي انت قلبك متشوق لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب الا للحبيب الاول الله، كم منزل في الارض يألفه الفتى وحنينه دوما الى اول منزلي، اول منازلنا الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. هو ده منزلنا الحقيقي. فإحنا في الدنيا إيه؟ غربة. خد بالك بقى، يبقى أول فائدة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في التربية وإيصال المعلومة، وإنها إيه؟ أوصل المعلومة عن طريق ضرب الأمثال، فيدي المعنى المجرد بشيء محسوس. بتشوف الغريب بيبقى عامل إزاي؟ بتشوف عابر السبيل لما يجي يعدي كده ترانزيت بيبقى عامل ازاي؟ هو ده انت كده في الدنيا. ابن حجر الهيتامي في الفتح المبين لشرح الاربعين يقول ايه؟ وفيه مس المعلم او الواعظ بعض اعضاء المتعلم عند التعلم، من باب يعني دي تأثر انه وانت جاي بتكلم فيروح مطبطب عليك كده مسلم عليك كويس، وبعدين يروح مخبط على كتفك كده ويروح بتقول ايه بقى، يحس بالاهتمام بالرعاية بالاحتواء. حضن المعلم ده مهم قوي، حضن المربي ده مهم قوي بالنسبة لطلابه وتلاميذه. ما تحضنش قوي، ها بالراحة عليك اي خدمة.
فيه مس المعلم أو الواعظ بعض أعضاء المتعلم. ونظيره قول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كفي بين كفيه. ويجي يقول لك ايه خدناها في حديث، انا مش عايز اعمل لكم الشغل ده في الامتحانات اللي هو ايه، اقول لك هات لي دي من هنا ودي من هنا انت هتتعقدوا، خليها في الخفيف. اللي هو مس هنا عندنا كده حاجتين، هنا اخذ بمنكبي، وحديث جبريل فاسند ركبتيه الى ركبتيه، يبقى هنا وضع يديه على فخذيه. فالتعامل الرقيق ما بين المعلم وبين المتعلم، ومعاملة المتعلم لمعلمه، لازم يبقى في جو يعني يكون فيه المودة والعطف والتراحم وهكذا. الأمر الثاني من فوائد هذا الحديث: فناء الدنيا وبقاء الآخرة. غريب وعابر سبيل، كل نفس ذائقة الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ثلاثة: اعلم أن الدنيا ليست بدار مستقر، إنما هي ممر. غريب بيعدي حد في الدنيا يسكن في ترانزيت، ترانزيت ده أنا رايح دلوقتي مش عارف فين في آخر بلاد أوروبا، فمفيش طيارة بتروح لها مباشر، فهنروح نقعد شوية في اليونان ترانزيت، وبعد كده هنروح رايحين على المكان اللي احنا قصدينه. الترانزيت ده دوبك بس كده مسافة ما يشحنوا الطيارة ويزبطوها ويلا تركب من تاني. هو ده الدنيا، هي دي الدنيا الترانزيت ده. فالدنيا دار ممر ليست بمستقر. كوبري، عمرك شفت في الدنيا واحد بنى عمارة على كوبري؟ حد بيبني عمارة على كوبري؟ ده كوبري جسر بيتعدي عليه وخلاص. فالدنيا ممر ليست بدار مستقر، هي طريق إلى الآخرة. فعلى المسلم أن يبادر إلى فعل الخيرات ويتزهد في الدنيا، لأنها ليست بدار بقاء، وإنما هي إلى فناء. صح كده؟ دار فناء، فينبغي أن تزهد فيها. أعيز بقى أقف عليه في الفوائد التربوية: كن في الدنيا كأنك غريب. ما قالوش كن في الدنيا غريبا. ليه؟ ما قالوش كده ليخفف عنك أمر الدنيا. ما قالوش طول الوقت، عارف لو كان النبي قال كده كان بيبقى ايه؟ كانت هذه دعوة الى ما يسمونه هم تطرفا، يعني كان هيقول لك ايه، ابعد بقى خالص، كن في الدنيا غريبة، خليك غريب، ما تتعاملش مع حد، ما يبقاش في اي علاقات اجتماعية، خليك غريب خلص. انما بيقول له كأنك غريب، لازم هتتعامل مع الناس، ولازم هتبقى في علاقات بينك وبين مجموعة من الناس، بس ما تنساش انها غربة. ما ترميش حملك قوي، ما تفكرش ان انت اهم حاجة تأمن مستقبل الولاد ومستقبل الاحفاد والدنيا مش عارف ايه. لا، اسعف ان الولد يعيش كويس وانه كذا، كلنا ذاك الرجل، بس مش هي دي الدار اللي هتتعمر. افهم المعنى كده، اترك اولادك وهم عندهم غنى، ولا تتركهم عالة يتكففون الناس، لكن ما تبقاش هي دي اهم اولوياتك. انت غريب، انت مقضي فيها يومين وخلاص، فاهم؟ فارفع شعار طوبى للغرباء. هنا اول معنى ما قالوش كن في الدنيا غريبة عشان يخفف عليك وطأة العيش في الدنيا حال الغربة، فيقول لك كأنك. قال له بقى غريب واختار الغربة وقال طوبى للغرباء عشان ايه؟ عشان هيحصل زي ما تدرسنا ذلك فيما مضى من الاحاديث، هيحصل انك هتقعد هتلاقي الناس بتقول على الامور اللي المفترض انها مسلمات، هتلاقي الناس مستهجناها لانه شاع الفساد. انس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة
قال لهم إنكم لتصنعون أشياء ها هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. أنس وتوفي على رأس المئة، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي مثلا قول 60-70 سنة الدنيا اتقلبت. فهي نفس الكلام، لو انت سألت جد جدك على دلوقتي في الشارع المصري كنا نعدها على عهد فلان فلاني من الموبقات، فبقت من المستساغات عادي، يعني ايه المشكلة؟ فحتعيش غربة في التصورات، في المعتقدات، في الحياة، في الأهداف، هتلاقي غربة. انت تقول للناس يا جماعة الجنة، وناس تقول لك الجنة دي بتاعتك، علاقتك بربنا، انا مالي، انا اهم حاجة اكل ايه واشرب ايه واعيش ازاي. هتلاقي الناس من حواليك بيتكالبوا ويتصارعوا على المال، وهتحس ان انت عبيط ومجنون وسفيه ومش فاهم حاجة. ليه؟ لان كل الناس عكسك، فهتبقى صعبة ان انت تبقى انت بتحلق بعيدا عن السرب، ان انت تعزف بعيدا عن النشاز اللي الناس عايشين فيه، بقيت انت النشاز، وبقيت انت الغريب، وبقيت انت المهجور، وبقيت انت ايه ده، انهم اناس يتطهرون، بقى الشيء المستهجن. فعشان كده ارفع شعار طوبى للغرباء، وده يفتح معانا معنى في التربية وهو التبتل. العلاقة الغريب عشان يخفف وطأة الغربة محتاج يقفل على نفسه بينه وبين ربنا، ويبقى يصبر على أذى الناس وأذى المجتمع والمشاكل اللي هتواجهه في الطريق، وبينه وبين ربنا إن إبراهيم لأواه حليم، يشتكي ربنا عشان يقدر يكمل وما يتفتنش ورجله تروح في هذا الوحش في وقت الغربة. فمحتاج يبقى بينه وبين ربنا علاقة، دي حاجة. الحاجة الثانية اللي ناخدها من كن في الدنيا كأنك غريب، ان احنا محتاجين في زمن الغربة دفء الأخوة. ان انا في الشارع تعبان، وممكن في بيتي تعبان، ويمكن في شغلي تعبان، ادخل المسجد الاقي معنى المؤمن اخو المؤمن، المؤمن مرآة المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. خفف عني الغربة، ما تبقاش انت سبب في الغربة. كن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. ايه الفكرة في عابر سبيل؟ يعني الغريب وفهمناها وخدنا منها واجبات الغربة. التانية بقى عابر سبيل ابن السبيل، اللي ليه المفترض قسط او سهم من اسهم الزكاة، لانه ابن سبيل مش عارف، يعني ليس له مستقر. فاول شيء فيها لا تجعل الدنيا مقرك. والامر الثاني العابر السبيل بياخد زاد قليل يتزود به ويمر. عابر السبيل بايه؟ عندكم شوية مية يا جماعة؟ طب في ساندوتش؟ خد كلمتين بس كده، بس الواحد تعبان من الطريق ياخد الشوية دول ويشرب شوية العصير دول، والسلام عليكم ونعدي. دي فين بقى؟ في قصة طالوت وجالوت. لما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بإيه؟ بنهر. النهر ده مثال الدنيا، النهر مثال الدنيا، مع مين؟ المخلصين. جاوز معه 12,000 اللي راحوا وقفوا عند النهر، كانوا 12,000 واحد ناس ثبتت في الادعاء، دول اللي كانوا بيقولوا ايه ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، اللي هم الجماعه اللي كانوا اللي بنقول عليهم احنا فنجريه بق، دول بيقولوا اي كلمتين وخلاص. دول ما كانوش كده، كانوا اهل يعني عقيده وعندهم رساله كملوا معاه، اللي هم لما ربنا قال تولوا الا قليلا، هم دول القليل. ولما قال خلاص ان الله قد ان ربنا سبحانه وتعالى قد بعث لكم طالوت ملكا، ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، دول اقتروا خلاص طالوت. فناس يعني تمام اتحطوا فين بقى؟ في اختبار الدنيا. ان الله مبتليكم بنهر
فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. أدي الدنيا. بص أنا وأنت ما تقوليش الكلام ده، أنا بقول لك هو أنا قاعد هنا ما أعرفش لو واحد حط لي 5 مليون على الترابيزة هعمل إيه، لو خلوهم 10 هتبقى عامل إيه؟ ما هي دي الدنيا. في شيطان هيقول لي وفي ناس هتقول لي فرصة العمر. يا عم اتحطت الدنيا قدام عينيك هتعمل ايه؟ هتقول مالي وللدنيا. واحد من المشايخ كبار بس مش هقول لكم عشان دي حاجات اسرار المشايخ يعني، اخ جه حكالي قال لي كان في قصة ارض كده وعليها مش عارف ايه وكبار بقى اللعب في حاجات دي التجار عايزين يخلصوها، لو الشيخ ده رفع سماعة التليفون كلم سين هتخلص القصة دي، وعرضوا على الشيخ 1,000,000 جنيه على الترابيزة بتليفون. فالشيخ قال مالي وللدنيا، قالوا انا اعمل بيهم ايه؟ الاخ بيقول لي قلت له انت ما تعملش بيهم حاجة، انا اعمل بيهم. هي دي. قال له اعمل بيهم ايه؟ مالي وللدنيا اعمل ايه بيهم؟ الحمد لله ربنا مكفيني ومغنيني وعندي زوجتي وعندي بيتي وعندي حاجة، اعمل بيهم ايه؟ ايه دول؟ فهي كده فتن بتتعرض عليك. انا ما قلتش حرار وحرام، انا بتكلم دلوقتي ان انت ممكن تتحط في الاختبار ده. عمل لهم ايه؟ قال لهم المية اهي، المية حرام مش حرام بس هو ربنا ابتلاكم، تعملوا ايه؟ ولا واحد يملى زمزمية. طب نعمل ايه؟ خد غرفة وعدي. ايه اللي حصل؟ فشربوا منه الا قليل. عارف النبي بيقول في الحديث، حديث صحيح، قال عارف كم واحد اللي وقفوا؟ كانوا 12,000. عارف كم واحد اللي عدوا؟ على عدد اهل بدر 300 وبضعة عشر، يعني اقصى حاجة 319 واحد. من 12,000 11,700 تقريبا شربوا. الدنيا كده، اوعى تفهموا انه سهلة يعني ساعات ربنا. بص الحديث، الحديث فيه إذا أحب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه الماء. الدكتور قال لو خد الكوباية دي يموت. فقعد يقول أبوس إيدكوا عطشان عطشان عطشان، وإحنا قلوبنا بتتقطع عليه، بس لو اديناه له هيموت. أنت قاعد تقول ربنا عايز فلوس عايز زوجة عايز كذا، لو خدتها هتضل. لا مش هضل يا ابني، هتضل، ربنا اعلم بيك من نفسك، انت مش فاهم، هتتفتن. النبي بيقول في النساء ما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، لو اتجوزت دي هتتفتن. وياما ملايين اتفتنوا، لو خدت شوية الفلوس دي هتنسى. البني ادم كده، فلوس انا هقعد افكر 20 بقى حاجة، طب اصرفهم فيه؟ 10 مليون يا عم اجيب ايه؟ ارض نبني عمارة عشان الولاد، ولا اركب عربيه صح، ولا اطلع بقى اتعمل طبعا، ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده ال 10 مليون هيحتاجوا 100 فوقيهم. هتلاقي دماغك خلاص فين بقى. مره عملت حلقه على قناه الناس قلت لهم كده، الحلقه كانت ايه؟ كسبت 1,000,000 جنيه، قول لي بقى تعمل بيهم ايه. بص الناس كلها الاجابات، عملنا عليها استبيان. احج قلت له دول ب 50,000 خلصنا يعني احسن حاجه هتطلع لك مش عارف، خلصنا من 50,000 الاولانيه. وحجج امي وادي 50,000 زيهم، وندي مش عارف مين ايه ونساعد في مجمع. قلت لهم نجيب من الاخر، عايزين بقى المليون هتعمل بيهم ايه؟ ونقب على وش الدنيا. يعني هو ايه في الاول خالص يقول لك كلمتين اللي هم وهنحج ونتوب ومش عارف ايه، يا عم خلص هتجيب ايه؟ هتشوف العربية الشيك وتجيب اللي مش عارف ايه وتعدل حياتك. هو ده غلط؟ مش غلط، بس مشكلته انه فتنة. الغنى مضغي، الغنى بيخلي الواحد مش هنا خالص، الحياة كده. فكن في الدنيا كأنك غريب او عابر سبيل. خدنا منها ايه؟ عابر السبيل، خدنا منها قصة طالوت وجالوت اللي هو ايه؟ ارفع شعار الا من اغترف غرفة بيده. ما قلناش ما تشربش، بس غرفة بيدي، غرفة بيدي شقتك وعربيتك ومش عارف ايه حاجات، غرفة وعدي. ما تقعدش بقى ايه لازم الناس دي هي اللي عايشة واحنا اللي مش عايشين. انت هتقعد تتعقد في عقد الدنيا دي مش هتخلص، وهتلاقي دايما من هو اعلى منك في الدنيا، وطول الوقت هتعيش في منافسات معاه، وفي الاخر هتلاقي قضي الامر والموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. اذا احب الله عبدا حماه من الدنيا كما يحمي احدكم سقيمه الماء. اسمع حاجة تانية نقفل بها شرح هذا الحديث. الحديث ده انا كل ما اعد عليه اقول مش ممكن، لو حد اراح يقول لي الحديث ده ضعيف. ايه ده بقى؟ النبي بيقول صلى الله عليه وسلم: اللهم اللهم من احببته، علاقته تبقى ايه بالدنيا؟ فاقلل له من الدنيا. بالله دعا عليه ولا دعا له؟ بمعاييرنا مش بمعايير النبي صلى الله عليه وسلم، دعا عليه، دعا عليه، قال له اقلل له من الدنيا، اقلل له من الدنيا. طب يا رب من احببته يبقى دخله الشهر 20,000. من احببته ده حبيب الرحمن. المفروض بقى. انما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من احببته فاقلل له من الدنيا حتى لا يضغى بها. هل الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر؟ ابن القيم عامل كتاب قد كده اسمه عدة الشاكرين، ذخيرة الشاكرين، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، بيناقش فيه القضية دي. والارجح نعم انه لو قلت لي الفقير ولا الغني اقول لك الغني الشاكر افضل من الفقير الصابر. والبعض بيقول حاجة تانية وده الارجح، يعني لو حطنا الدرجات في الترجيح يبقى احسن قول فيها لا الغني الشاكر ولا الفقير الصابر هو المعيار، وانما المعيار الرضا، فاكثرهما رضا افضلهما. يعني ده راضي وده راضي، مين اللي فيهم راضي اكثر عن الله سبحانه وتعالى؟ يعني ربنا اداله فرضي فشكر وقلبه صار اكثر توددا لله تبارك وتعالى متحببا اليه، فبقى في درجه عاليه جدا. وربنا بيقول: وقليل من عبادي الشكور، ما قالش وقليل من عبادي الصبور. فعشان كده هنا التاني نزلت عليه ابتلاءات الدنيا وفيها خالص صبر ورضي، وان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، فارضاهما افضلهما. لكن لو حبيت بقى تحط المقارنه احس قايلين اهو ان الشكور قليل، فبالتالي اذا وجد غني شاكر فهذا افضل. طيب من فوائد هذا الحديث ان على المسلم، اخر حاجته في الحديث كانت ايه؟ ان سيدنا ابن عمر لما كان بيقول الحديث كان بيقول عليك بقصر الامل، لانه طول الامل هو اللي عامل لنا المشاكل كلها لسه هنعيش فيها. بالله السؤال كده عشان نجاوب على الحديث ده، بعد كم سنة هتموت؟ ما تقوليش بقى ايه حد عالم يا شيخنا، يمكن ما حدش مننا يوصل للباب ده، ده يقين عندك؟ ده كلام تقوله لي انا كده في الايه في القعدة، ان انا ده مش يقين، مش اقل يعني من مثلا لسه لنا كده بتاع، يعني النبي قال اعمار امتي ما بين 60 و70 وانا لسه عندي حاجة و30، يبقى مثلا انت لسه عندك حاجة و20 وانت في 40 وانت في 50، فلسه لنا مثلا يعني 10-15-20 سنة يعني كله كده. فهنا سيدنا ابن عمر قال قصر املك، فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. اللي مقسي قلوبنا والله العظيم ده، ان مفيش حد بيفكر فيها كده. القطر اللي الحادثه دي لما تقعد تاخد منها فوائد، الراجل بيقول لك انا اديت ابني بالقلم علشان يلقى مصيره، عشان الواد يموت. يعني الواد كان قاعد متكسل وما كانش هيلحق الاتوبيس، فيركب الاتوبيس ويموت. حلو. طب ده ايه ده بقى؟ يبقى بقى الموت بيجي والواحد عارف وقبلها باربعين يوم بيبقى حاسس وبيروح يزور كل الناس يا عم انتوا بتتكلموا في افلام. الموت ياتي فجأة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من علامات الساعة موت الفجأة، موت الفجأة اخذة اسف. مفيش حل لطول الامل
إلا اليقين بفجأة الموت. اليقين بفجأة الموت، طول ما عندك لسه في ظن هتلاقي نفسك ايه لسه بدري. انما لا، والمعنى ده والله العظيم يطهر قلوبنا كلنا. تيجي عايز تنام وفاهم ان الموت ده، ان النوم ده الموتة الصغرى، تقول يا عم الواحد يصلي ركعتين ويبقى وينام، يقول يستغفر ربنا، يتوب لربنا، لو حتى مش قادر يعمل حاجة ونايم كده يا رب توب، يا رب اغفر لي لو انا عملت وسويت قبل ما تنام، لانه على يقين انه قد يأتي فجأة، يأتي فجأة. ويا ما ناس بتتحكي لنا قصصهم بهذه الشاكلة، يا استاذن قال لهم بس هخش داخل بس جوه انام لي شوية عشان تعبت النهاردة، مات. وبعدين يقول لك جلطة في المخ، والتاني يقول لك ده مش عارف القلب، والتاني يقول لك ده سكتة قلبية، والتاني يقول لك ده كان عنده مش عارف وما كانش عارف، لو كان عنده سرطان وده ايه ده ايه ده. الموت يأتي فجأة، فعشان كده اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، واذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فانت في صحتك فعايز تعيش، وحد قالك ان الشرع بيقولك ما تعيش؟ الشرع بيقولك عيش، بس خلي قلبك البصلة بتاعته متوجهة لربنا. عيش في مباحات قد كده، كل واشرب واعمل وسوي وحط وسوي واتجوز و و و، بس خلي ده كله في طاعته، ابعد عن السكة اللي تخلي ربك غضبان عليك. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. عشان كده هيقولوا ايه، رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. فعلى المسلم ان يغتنب المناسبات والفرص اذا سنحت له، وعليه ان يحذر من صحبة الاشرار، وعليه ان يبادر الى فعل الخير والاكثار من الطاعات، ولا يعلق ذلك على شماعة التسويف، فلا يهمل، لانه كل شوية سوف سوف سوف. ربنا لما قال ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطة، بعض اهل التفسير قال وكان امره فرطة اي تسويفة، يعني ما تسمعش كلام ده اللي كل شوية يقول لك ايه بكرة نعمل بكرة نعمل بكرة نعمل، مش هيعمل. من ظن ان نفسه ستواتيه على العمل الصالح فسينتظر طويلا. التأجيل سوف سوف سوف، حتى قالوا في بعض كتب الآثار أن في جهنم وادي يدعى سوف يدخله المتأخرون. أقول لكم حاجة في حتة سوف دي، مرة وشرحت عليها المعنى وعشت تجربة خاصة جدا. كنا رايحين أسيوط، كويس، كان مجموعة المشايخ، كان معنا 3-4 مشايخ، كان الشيخ مصعد أنور وأيمن صيدح ومش فاكر كم مين كمان. المهم فكان مؤتمر كبير في الجامعة وحاضر مثلا بتاع 15,000 واحد، محجزين لي على الطيارة ان انا عشان نلحق واوا، فحجزين الطيارة. عادة الطيارة بتاعت الداخلي تروح قبلها بنص ساعة تركب وتمشي مفيش مشكلة. انا في الوقت ده كنت مبيت قريب جدا من المطار، فعادي يعني قايم بقى براحتي جدا ورايح مفيش اي مشكلة، وكنت واخد بقى حاجات ليهم قد كده هنفرقها هناك وبتاع مش عارفين. خدت بعضي عشان اركب، دخلت على الراجل قال لي طيارة ايه؟ طيارة اسيوط. قال لي الطيارة قفلت. قفلت مين يا عم؟ ده انا شايف شيلة ده ما عارفش ارجع بيها. قال لي الطيارة قفلت. قفلت على ايه بقى؟ على دقيقة او دقيقتين. يعني المشايخ بعد كده قالوا لي ده احنا كنا قبليك، انت داخل الساعة كام؟ قلت لهم مثلا مش عارف وكذا، قالوا لي ده احنا قبليك بثلاث دقايق. عارف ثلاث دقايق دول كلفوني كام بقى؟ رحنا راجعين واخد بقى واخد عربية عشان الحق المسافة، عبال بقى ما انتقلت للمطار للموقف وموقف وخدت عربية والعربية اتعملت، خدت 6 ساعات. فرحت قلت للناس ايه؟ قلت لهم انا طول الطريق بفكر في حاجة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم في النار. دقيقتين ثلاثة كلفوني تعب 6 ساعات. انت كده برضو
ممكن دلوقتي قادر تقول يا رب اغفر لي يا رب توب عليا، تقدر تقوم تصلي ركعتين. ممكن تتأخر يوم عن التوبة، ممكن تتأخر ساعة، تكلفك دي تعب العمر. ايه المطلوب هنا؟ بادر قبل ان تغادر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة بالراحة يا سيدي في كل شيء الا امر الاخرة، ارفع شعار وعجلت اليك ربي لترضى. خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. الحديث 41، ابشروا عباد الله، هنعمل فرح خلاص، قربنا على الفرح. عن ابي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. هذا الحديث اصلا فيه مقال، لكن صححه الامام النووي هنا وقال رويناه في كتاب الحجة. ايه كتاب الحجة ده؟ كتاب في عقيدة اهل السنة يتضمن ذكر اصول الدين على قواعد اهل الحديث، يعني كتاب في العقيدة، واسمه كتاب الحجة على تاركي سلوك المحجة. ابن حجر بيقول هو كتاب جيد نافع، مؤلفه ابو الفتح نصر بن ابراهيم المقدسي. قال رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح، فصحح اسناده الامام النووي، لكن بعض اهل العلم تكلم في اسناده. هناخد بتصحيح الامام النووي في هذا الحديث وننظر في دروسه وعبره. لا يؤمن، انا قلت الكلمة دي وكده بعدها. النفي بيأتي في الشرع وفي اللغة على ثلاث معاني، حد يقولها؟ نفي كمال، نفي صحة. ايوه هم قالوا خلاص ماشي، نفي وجود، نفي كمال، نفي صحة. هنا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ده نفي ايه؟ نفي كمال، نفي كمال. فهنا لا يكمل ايمانه حتى يكون كذلك. هل يمكن ان يكون نفي صحة؟ ينفع؟ لا يصح ايمانه. ينفع؟ بس اصل هو اصل نفي الصحة دي يقتضي فساد ايمانه، فعشان ما نخشش في دايرة تانية. هو ينفع بتأويل ان انت تقول لا يصح، يعني بمعنى هتلاقي نفسك دخلت في الكمال تاني، انه لا يصح بمعنى مش انه يكفر. اصله لا يصح دي انه ايمانه فاسد، ايمانه باطل. حتى يكون هواه تبعا لما جئت به هتبقى فيها تأويل عشان نوصلها، فخلوها نفي كمال بس. هواه هنا ما تحبه النفس وتميل اليه وترغب فيه، وعنوان شعار وعنوان وشعار دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى. وصرعنا المرير مع النفس في قصة الهوى، لانه افرأيت من اتخذ الهه هواه، فاتباع الهوى ده مشكلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مهلكات: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بإيه؟ بنفسه أو بعمله. فهنا الهوى المتبع، مزاجي كده، هي كده، أنا مزاجي إن أنا أعمل الخير أو أعمل الشر، والمصيبة إن الهوى فيه خير وفيه شر. وعندنا دليل في القرآن، ربنا قال لسيدنا داود، قال له ايه؟ ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وانت تظن ان سيدنا داود كان بيعمل معصي؟ ده معصوم. امال كان ايه؟ كان بيقفل القصر يوم عشان يتعبد، ويوم ينظر في احوال الرعية. قال له ده هوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، يعني ممكن يكون ليا هوى في الطاعة، وممكن يبقى ليا هوى في المعصية. تلاقي ايه شباب يا جماعة دلوقتي المهم ابدأ بحفظ القرآن، لا انا بحب مصطلح الحديث، ده هوى. العلماء قالوا ابدأ بالقرآن، العقيدة، الفقه، وبعد كده خد كذا، بس حتة بتاعت الحديث بقى وابقى عامل فيها زي الشيخ ابو اسحاق، وابقى عامل فيها زي الشيخ الالباني، وابقى مش عارف ايه، واقول بقى صححه وضعفه ورد على مش عارف ايه، هوى. ممكن الجهاد العبادة فيها كذا يبقى هوى، اللي هو بقى ايه؟ ما لما صنعت حتى يقال شجاع؟ كل دول جبنة وكل دول كذا، دول كلهم عباد المال وعباد الدنيا وعباد السلاطين وعباد مش عارف ايه، انا المجاهد. تبقى مصيبة سودة. اوعى تقول لي لا، ده الصحابة ابن عباس بيقول ما كنت اظن ان احدا من صحابة الرسول كذلك حتى نزلت منهم من منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخرة. اوعى تقول لي لا، اوعى تقول لي في ممكن يكون عمل ظاهره ضخم والهوى يضيعه، يخليه هوى، يخليه هوى. فعشان كده حتى يكون هواه تبعا، انه رغبات النفس دي، مرادات النفس دي تبقى على مراد الله. يعني كن لله كما يريد، يكن لك فوق ما تريد، ان تكون على مراد الله منك لا على مرادك من نفسك. انا عايز كذا، لا مش بسأل كذا، ربنا يريد ايه؟ انا على مراد الله لا على مرادي من نفسي. ده الهوى. كن لله كما، كن على مراد الله منك لا على مرادك من نفسك. فلا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، اي للشريعة. يبقى يا جماعة ايه لما ربنا اتكلم على الشريعة تلاقي ايه يقول لك ايه؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو ما سمعوش كلامك، لو ما مشيوش على منهجك، فإنما يتبعون أهواءهم. هي قصة فين؟ القصة اللي رفضين للشريعة، الشريعة دي منهج ربنا، اللي رفضه رفض اللي هو ايه؟ لا 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 لا، ما ينفعش نزيل الخمرات من البلد، وما ينفعش مش عارف ايه. فإنما يتبعون أهواءهم، هواه هو اللي بيقوده، هواه هو اللي بيسيره. فعشان كده ما بيبقاش قادر انه يهضم ان في نظام اخر يقيد هواه. ولو انتوا عايزين تشرحوا الليبرالية بمنهج ايماني، هي الليبرالية كده، هي المشكلة اللي بيننا وبينهم هي في ده، انه هو عايز يتحرك بلا قيد. كويس؟ او القيد اللي هو يحطه، يعني يحط القانون هو. احنا بنقول له ولا انا ولا انت، ولا انا ولا انت. الدايرة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها لينا، الدايرة دي هي دي اللي احنا نتحرك داخلها، براها لا. المشكلة بيننا وبينهم في قصة اتباع الهوى. ولو احنا بالنسبة لنا ان احنا عايزين الشريعة هوى، والله ما ننصر. فاهمين؟ ما ممكن احنا لسه بنقول له المجاهد ممكن يكون هوى، اللي هو ممكن يكون واحد قاعد يقول لك شرع يا ربنا وفداك ابي وامي يا رسول الله والشعب يريد تطبيق شرع الله. هوى، إرادة للتميز. القصة مش ربنا، قصة ان هو ايه؟ ان احنا متدينين وان احنا نبقى كده. لو دف في قلوبنا يبقى هوى، ولو هوى والله ما ننصر. انما انت والله، والله لله غير له، انا مش هينبني حاجة منها، يعني ان الامر ده بل قد يقيد علي انا زي غيري اشياء. ما هو كله هيبقى كده على هذا الميزان. فإياك ولعبة الهوى حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. يبقى أول شيء من فوائد هذا الحديث عظمي وتكامل شريعتنا، لأنها تخاطبنا كإنسان. عايز أقول لكم كده، عندنا لسه محاضرة في المنيا في الجامعة، فعايز أقول للشباب، عايز اشرح لهم ليه ما ينفعش تبقى فيه علاقات ما بين الولد والبنت يعني. وعايز اربط لهم الموضوع بقصة تطبيق الشريعة. قلت لهم ايه بقى، خدوا بقى الكلام ده والمعاني دي عشان يعني نحطها حواشي على هذا الحديث. العلماء بيقولوا ان الانسان له خمس احتياجات، له خمس احتياجات. واحد، الاحتياجات الحيوية. اثنين، الاحتياجات النفسية. ثلاثة، الانتماء. أربعة، حاجته للتقدير. خمسة، حاجته لتحقيق الذات. كلنا عندنا الخمسة دول، ومشاكلنا كلها لما يحصل خلل في واحدة من الخمسة. الشريعة قلت لهم كده، أنا بعشق الإسلام عشان بيعاملني كإنسان. واثبتها لك، أي مشكلة بقى من المشاكل اللي أنت مش فاهمها، والله العظيم آخرها أنه بيحافظ عليك كإنسان. فبدل ما تبقى أنت مصرف على نفسك في الشهوات المادية فتبقى حيوان، تبقى أولئك كالأنعام بل هم أضل. يقول لك خد احتياجاتك دي بالشكل ده تبقى إنسان، تبقى بني آدم. إيه الحاجات الحيوية؟ الأكل والشرب والملبس والجواز، حاجاته الحيوية. إيه الحاجات النفسية؟ الأمان والطمأنينة والسكن. إحنا لما كنا في زمن الثورة وجينا في وقت من الأوقات الدنيا هتعمل كذا، في ناس ملهاش دعوة بالسياسة، يطلع فلان يطلع علان يقول لك بس الدنيا تهدى بقى. تهدى ليه؟ عايز أعيش أمان، عايز استقرار، لأنه دي رغبته كبشر بصرف النظر بقى. أنا ماليش في السياسة، يطلعوا إخوان، يطلعوا ليبراليين، يطلعوا بتاعتين، في ناس كانت بتقول كده، لأنه محتاجاته الإنسانية، حاجته إلى الأمان. عشان كده ربنا ليه بقى، بصوا بقى الكلام ده، الذي أطعمهم من جوع أدي حاجاته الحيوية، وآمنهم من خوف أدي حاجاته النفسية. لما ربنا قال إن هعذب أمة من الأمم، قال فأذاقها لباس الجوع والخوف. كده راح، كده ما بقوش بشر، كده هيبقوا عندهم حالة ذعر. رقم ثلاثة، عايز انتماء. فعشان كده بينتمي للنادي، لأنه محتاج إنه ينتمي لشيء. عشان كده بينتمي لحزب، عشان كده بينتمي لربطة، عشان كده بينتمي لمجموعة من الناس، عشان كده عنده شلة على القهوة، انتماء وخلاص. فلما ينتمي صح لجماعة المؤمنين بقى، مش أحزاب ولا بتاع، جماعة الإسلام اللي موجودين حواليه، يبقى الموضوع اختلف، اللي هي الصحبة والإخوة الإيمانية. رقم أربعة، حاجته للتقدير. أقول لكم المعنى ده عشان الناس كتير ما بتفهموش. يقول لك إيه؟ يعني أنا لو جيت قلت لك ما شاء الله عليك، ربنا يكرمك يا رب ويعزك وكذا، ما شاء الله ما سبتش درس من الدروس، أنا واخد بالي وكذا وكذا، وأنت كذا وأنت كذا. فواحد يقول لك ما تعملوش كده عشان هتنفخه، هيشوف نفسه. طب والنبي اللي قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر صلى الله عليه وسلم، والنبي اللي بيقول طب هتقول لي أبو بكر كان عارف الدنيا وبتاعه، أي النبي مش خايف على قلبه. طب والراجل بتاع وفد عبد قيس لما أول ما شافه قال له إن فيك خصلتان يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. إيه ده بقى؟ بل هذا بيكلموا عليه في مهارات التواصل. وأنت بتتكلم أنا عارف إن أنت ما شاء الله متدين وبتحب ربنا والله وبتاع، تلاقي الراجل إيه؟ يعني تديله كلمتين ثناء، مش إطراء، مش اللي هو إيه مدح يوقعه في كذا، تقول له كلمتين حلوين، ما شاء الله عليك أنت حريص، زادك الله حرصا، كلمتين حلوين كده. يحتاج الإنسان إلى تقدير. إحنا بنقعد نقول يا جماعة بتفرق معنا والله، على قد كده واحد يبعت لك يقول لك جزاك الله خيرا، ربنا يجعلك سبب مش عارف تعب مش عارف إيه، بتخلي الواحد يتشجع في الطريق، ما أنت طول النهار والليل في مشاكل. فلما حد يعني يربط على كتفك كمل واثبت وما تخافش، محتاج مؤيد، ونفس الكلام العكس. فحاجته إلى التقدير. خمسة، حاجته إلى تحقيق الذات. انت هتبقى ايه؟ لما يتقال عليك ان انت ولا شيء، لا لا لا، المؤمن ده انتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. طب ما ده ايه ده؟ مش ده برضو كده يعني ربنا بيقول لنا انتوا احسن حاجة، انتوا كذا، محتاج يحقق ذاته في الله. فهمتوا؟ فالمطلوب ان انا اعيش بشريتي. الاسلام هنا بقى بيحط المعاني دي، وهنا يبقى بره الهوى، هنا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ايه اللي جئت به يا رسول الله؟ الشريعة. اللي بتعمل ايه الشريعة؟ اللي بتحافظ عليا كبني ادم. قلت لهم هات لي بقى اي مشكلة، احلف لك بالله اي مشكلة بيدندنوا عليها، وانا اثبتها لك من خلال النظرية دي على ان الشريعة دي شريعة الانسان مش شريعة الحيوان، ولا هي شريعة رجال الاعمال، ولا هي شريعة كذا. هات لي اي مشكلة. ايه متضايق من ايه؟ من قصة المرأة في الاسلام؟ ايه المشكلة؟ قول لي مشكلة من المشاكل. الشريعة دي مش عاجباك ليه؟ شايف انها كذا. ايه الشريعة دي بتقول؟ ان المرأة مخلوق ضعيف يرحم وعرض يصان. لما تيجي تشوف اي حكم من الاحكام اللي اي امرأة تقول لك طب ليه بس عمل كذا 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 كذا، هتلاقيه بيتكلم عن الفطرة، ان انت تصاني، ان انت يحافظ عليك، ان انت كذا، ان انت كذا. ادي الشريعة. المرأة ما تسافرش الا مع ذي محرم. ليه ما تسافر؟ عشان بس ما تبقاش عرضة لكذا وكذا وكذا وكذا. لو امنا، علماء يقول لك ماشي ان امنت الطريق يبقى القصة كانت ليها، ما تتولاش هي بنفسها، ما تعرضش نفسها، ما تبقى السلعة مبتذلة عشان تبقى انت شيء بيحافظ عليك كإنسان على احتياجاتك. فكل واحد محطوط له كده نظام، ومن تحت رأس هذه الأمور تقدر تشرح موضوع الشريعة كله اللي هو ايه، حتى يكون تبعا لما جئت به. طيب علاج، عشان الحديث بيتكلم عن الهوى، علاج اتباع الهوى ايه؟ قل لنفسك لا في كلمة واحدة. كلما زادت اللاءات أمام هوى النفس زادت قيمتك عند الله. كلنا عندنا هوى، فتلاقي بس واحد بقى إيه بيقدر يتغلب على هواه ويكابد هواه ويقدر إن هو يجاهد في الله نفسه، فربنا سبحانه وتعالى يجعله من المحسنين. واحد نص ونص، واحد ربع، وهكذا. فكلنا عندنا نسبة هوى اللي هو ايه، هوى ينام، وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومصلي، فمين هيغلب مين؟ هو ده هوايا ما افطر، وممكن الشيطان يوسوس لي بكرة الجمعة، ويعني النبي ما كانش بيصوم الجمعة ويوم جمعة وبتاع، وحال واحد يبقى يوم حيوان يجيبها لك، والواحد بقى له قد كده ما صامش. يا عم طب تسوع نصوم عاشوراء وخلاص، هي كانت هي لازم كذا. هوايا كده، هوايا اكل، بعدين كنت معزوم عند مش عارف مين اضيع العزومه دي، هوايا اكل. وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صوم تسوع وعاشوراء، فتبقى تقول لنفسك لا. دي مين بقى يجيبها ويجسدها؟ عبد الله بن رواحه. هنا اللي بيمسك الراية بيموت. جعفر مات، مسك الراية مات. ومن قبله مين؟ كانوا جعفر وزيد وهو عبد الله بن رواحة. فجعفر مسكها وقتل، وزيد مسكها وقتل، وهو اللي ناقص، فهيمسكها هيتقتل. فايه نازعته نفسه، عمل ايه؟ اقسمت يا نفس لتنزلن او لتكرهن، إن أجلب الناس وشدوا الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة. اللي هي بتاعت صحرة فرعون، لما تيجي ها والله هقتلكوا هعمل لكم الدنيا، فيكشوا فيقولوا إيه؟ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض. هي دي بتاعت مجاهدة النفس دي في الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أدي فقه مجاهدة النفس كعلاج لموضوع اتباع الهوى. ختاما، هذا الحديث الخاتم، وإذا ما ختمنا تذكرنا ربنا الآخر. دائما إذا ما ابتدأنا شيء تذكرنا الأول، وإذا ما ختمنا شيء تذكرنا الآخر. ولما ابتدأنا كنا مع النية وقالوا اذكرها قبل أي عمل، ولما ختمنا نذكر إنما الأعمال بالخواتيم. ومن جميل اختيار الإمام النووي أن ختم هذه الأربعين بهذا الحديث الماتع في سعة رجاء العبد وحسن ظنه بربه، حديث يفيد عذوبة على القلوب.
هذا الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة.
هذا من أمتع ومن أعذب ومن أجمل أحاديث الرجاء،
فهذا يسميه بعض العلماء أرجى حديث في السنة، يعني زي ما بنقول أرجى آية في القرآن فيقول لك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم مثلا، هذا أرجى حديث في السنة. فمن جميل اختيار الإمام النووي أن ختمها بالرجاء، كما هو شأن وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمن يلقن محتضرا، المحتضر ده في الآخر وهو في النهز الأخير، عليه أن يجعله أكثر رجاء في الله، فيذكر له من المحاسن ومن الأمور التي تجعله أكثر توددا وتحببا وأملا فيما عند الله، فيلقى الله وهو يحسن الظن به. فأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عند تلقين المحتضرين الموتى أن نجعلهم كما قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أو يحسن الظن بربه. وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي إن خيرا فله وإن شرا فله. فأنت على حسن ظنك بالله. فإذا أول فائدة من فوائد هذا الحديث سعة رحمة ومغفرة ربنا تبارك وتعالى. الله سمى نفسه الرحمن الرحيم والغفار والغفور، أربع أسامي تفيد بالرحمة والمغفرة لبيان سعة ذلك. ولما أراد أن يتكلم عن سعة رحمته فقال سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء، حتى كان عمر بن عبد العزيز يناجي الله فيقول اللهم إني شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين. أنا ما استاهلش يا رب، بس رحمتك بتسع كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك. ومن فوائد أيضا التأملات في القرآن في هذا المعنى إن ربنا قال الرحمن على العرش استوى، فقال لك إيش معنى الرحمن على العرش استوى؟ وكان قال الملك على العرش استوى، قال لك لأن العرش أوسع المخلوقات. فلما أراد أن يقول أن رحمته أوسع من كل ما تتصور، أوسع من كل أوسع، قال والرحمن على العرش استوى، ليدل على أن رحمته أوسع شيء. وقسم الرحمة مئة فجعل منها جزءا فقط، الحنية اللي في قلوب الناس والعطف اللي في قلوب الناس والمعاني الجميلة في قلوب الناس الطيبة الرحيمة، هذا جزء، وادخر 99 جزء ليوم القيامة. فسعت رحمة الله تبارك وتعالى الذي سمى نفسه الواسع لأنه تسع رحمته كل شيء وتسع مغفرته كذلك.
وسمى نفسه الغفور الغفار، قالوا الغفار لأنه يغفر الذنوب الكثار، والغفور لأنه يغفر الذنوب الكبار، فعشان يغفر لك الصغير والكبير. والذي ربما تقنط أنت أو تيأس أنت إذا تذكرت هذا الذنب فيما بينك وبين نفسك، واحد قتل 99 نفس وكمل 100 بالرجل العابد، ده هيروح فين؟ ده تسعه مغفرة الله فيختم له بالتوبة ويتوب. واحدة زانية وتبقى فاجرة عاهرة ثم ترحم كلبا فيغفر الله لها. ايه ده؟ واحد يشيل غصن شجرة من على الطريق فلرحمته ذلك للناس ولانه يميط الاذى عن الناس فيغفر الله له بذلك. ايه ده؟ غفور غفار. بص بقى الحديث ده اوسع من كده كمان. الحديث ده بيقول ايه بقى؟ اول شيء يا ابن ادم واذا سمعت الله يحادثك بذلك ويقول لك يا ابن ادم فتذكر اصلك. اصلك أنك خلقت من نسل آدم عليه السلام، وحينما تذكر أصلك وتذكر أباك وتذكر ما كان منه فتعرف أنك أنت أيضا. ليه يا ابن آدم؟ آدم عليه السلام أخطأ ولكن تاب الله عليه، وأنت يا ابن آدم ستخطئ وستذنب، ولو لم تذنب لأتى الله بقوم يذنبون حتى يغفر لهم. فالمنادى يا ابن آدم لتتذكر هذا المعنى. أول شيء إن أنت سيقع منك هذا، فيقول إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا يبقى أول شيء هنا إيه؟ أول شيء من فوائد الخاصة بالحديث بيان أسباب المغفرة. فواحد الدعاء مع رجاء الإجابة، أدعو الله أنتم موقنون بالإجابة، وإحنا اتكلمنا كتير لما خدنا حديث ربع أشعث أخضر وغيرها في أداب الدعاء وكيفية الدعاء الذي يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشروط الإجابة وغيرها. هنا الحديث بيدي ملمح وده اللي هنقف عليه، ألا وهو حضور القلب والرجاء فيما عند الرب من أسباب إجابة الدعاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهي، وقال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فمن علامات ذلك أن يكون القلب معلق بالله تبارك وتعالى ذاكرا له، ومن ذلك أن يعزم في المسألة وفي الدعاء ويلح على الله عز وجل ولا يستعجل ويطعم من حلال كما قلنا. فهذه من أسباب المغفرة. أول حاجة من أسباب المغفرة الحديث جاب ثلاث حاجات، واحد الدعاء والرجاء، ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الأمر الثاني سؤال الله المغفرة عن طريق الاستغفار والعمل فيما سماه النبي صلى الله عليه وسلم وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. السعي في أسباب المغفرة يعني إيه مثلا؟ يعني النبي لما يقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، دي اسمها أسباب الإيه؟ المغفرة. إنك تصوم رمضان، إنك تقوم رمضان، إنك تتحرى ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، إنك تصلي خلف الإمام ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة ها مع بعض قلنا آمين والملائكة قالت معانا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهناك كتب مؤلفة في مكفرات الذنوب وأسباب المغفرة بشكل عام، صيام عاشوراء يكفر السنة الحالية، صيام عرفة يكفر سنتين الماضية والحالية، فهذه من أسباب المغفرة. من أسباب المغفرة المباشرة
زي ما قلنا الاستغفار مهما عظمت الذنوب. هنا الحديث بيقول الكلام ده. قال ربنا تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: لو بلغت ذنوبك عنان السماء. هنا عنان السماء يعني السحاب أو ما ينتهي إليه البصر. ذنوب تريليونات التريليونات التريليونات، اضرب فيه معرفش كم ألف صفر بقى، شايف الذنوب قد ايه، جبال من الذنوب. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. هنا قالوا هذا فيه عظم شأن الاستغفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وربنا سبحانه وتعالى ذكر أمر الاستغفار باستفاضة في القرآن، فطارة يأمر به: واستغفروا ربكم، واستغفروا الله، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، زي آخر المزمل. وطار يمدح أهله فيقول: والمستغفرين بالأسحار، ويقول: والذين إذا فعلوا فاحشة واحد زنا أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلى الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. سمهم من دول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين. ده بقى من المتقين، واحد وقع في فحشة باستغفاره صار من المتقين. وطار يرتب عليه المغفرة فيقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ويجمع بين التوبة والاستغفار ويرتب عليه متعة الدنيا وسعادة الدنيا فيقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وتارة يحثك عليه فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. وطارة يفرض الاستغفار ويرتب عليه وحده المغفرة فيقول: قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فالاستغفار أول الطريق، أول الطريق الاستغفار، لأنه قال استغفروا اقعد كده بعدين ثم دي بتصيد التراقي، استغفر لك حبة حلوين كده وبعد كده هتلاقي نفسك وفقت للتوبة. فلما تلاقي واحد بعيد قوي قل له بس ايه، طب بس اسهل حاجة اقعد كل يوم استغفر لك 100 مرة كده. طب والصلاة يا شيخنا؟ اصبر بس خلينا نفتح معاه بالراحة، نفتح شق في القلب. قل له استغفر 100، استغفر 1000، مش هتاخد معك حاجة، وانت عارف ربنا يهدي سرك وكذا. استغفر بس، الاستغفار يبدأ يفتح الشق ده في القلب. ثم يأتي موضوع التوبة الى الله تبارك وتعالى. لكن لا استغفار مع الإصرار، لا استغفار مع الإصرار. بل ورد في حديث عند أبي داود والترمذي: ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم 70 مرة. ما أصر من استغفر، يبقى لاحظوا المعنيين، ما ينفعش تستغفر وتصر، وما ينفعش تبقى أنت مصر وأنت بتستغفر. تيجي ازاي دي؟ يعني ايه؟ ما ينفعش انت قاعد مستغفر كده تروح قايل ايه؟ احنا قاعدين في المسجد وبعدين اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، تبنا اليك يا رب وعزمنا على الا نعود الى ذنب، وانت مؤمل ان انت هتخرج من هنا تعمل ذنب. لا يكون استغفار مع اصرار. طب ولا اصرار مع استغفار، العكس. ان واحد مصر على شيء وكل شويه يا رب تب علي، يا رب اغفر لي، يا رب اغفر لي، هذا لا يسمى مصرا لانه عايز يتوب. فهمتوها؟ لا اصرار مع استغفار، ولا استغفار مع الاصرار على هذا المعنى. وكان حذيفة يقول: بحسب امرئ من الكذب ان يقول استغفر الله ثم يعود. وكان بعض السلف يقول: اني استغفر الله من استغفر الله. وكان بعضهم يقول: بعضنا يبدأ يومه بالكذب فيقول في أذكار الصباح والمساء: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، وقبلها يقول: أنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ويخالف ذلك، فهذا كذب. وفي بعض الأحاديث: ويل للذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون.
فلا بد من الاستغفار باللسان مع إصرار القلب على التوبة، وإلا تكون هذه توبة الكذابين. وجمهور العلماء على جواز أن يقول العبد التائب أتوب إلى الله وأن يعاهد الله ربه على أن لا يعود إلى المعصية، فإن العزم على ذلك واجب عليه في الحال، ينفع يقول كده. ولكن من قال أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر بقلبه على المعصية فهو كاذب في قوله، آثم في فعله، لأنه لا يجوز أن يحتال على الله أو يخادع الله. مطلوب مننا أن نستغفر كثيرا وأن نعود ألسنتنا ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي، كانوا ربما يعدون له في المجلس الواحد 70 مرة، وربما كان يقول صلى الله عليه وسلم إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم كم 100 مرة. ومعلوم أن الاستغفار له صيغ مختلفة، وأعظمها الصيغة اللي هي صيغة سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعادة الاستغفار يكون من الذنوب ولا ذنب إلا بجهالة، فيستغفر العبد عادة من جهله بربه. وانت بتستغفر تستغفر ان انا رب جاهل، وليست التوبة للذين يعملون السوء ايه بجهالة هنا ايه، انما التوبة على الله، انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قالوا ليس معنى هذا ان اللي جهل بس هو اللي تاب، وانما لا يعصي الله الا جاهل. طيب في ذنوب انا مش عارفها، ان الرجل يتكلم بالكلمة لا يعطي لها بالا، ما خطرش على باله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان يقول العبد في حديث شداد بن اوس لما قال له اذا كنز الناس الذهب والفضة الناس كلها تكبش في الفلوس، فاكنز انت هؤلاء الكلمات. فقال له فيهم ايه، اللهم اني اسألك الثبات في الامر والعزيمة على الرشد ولسه قايلين، واسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، واسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. اخر الحديث بقى قال له اسألك من خير ما تعلم، واعوذ بك من شر ما تعلم، واستغفرك لما تعلم، وفي لفظ واستغفرك لما تعلم انك انت علام الغيوب، اللي انت علمه يا رب لنا لا اعلمه، فنستغفر الله من ذلك. فإذا استغفر العبد ربه يشعر أنه يأوي إلى غفور رحيم غني كريم عليم حليم، وساعتها تجد من أثر ذلك حب الله تبارك وتعالى. في سنن أبي داود الحديث ضعف الشيخ الألباني وبعض أهل العلم يعني قال بمجموع طرقه، اللي هو من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال قتادة إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، دائكم الذنوب ودوائكم الاستغفار. وقال أبو المنهال ما جاور عبد في قبره من جار أحب إليه من استغفار كثير. أحسن جار لك في القبر الاستغفار اللي انت استغفرته في الدنيا. وكان بعضهم يقول إنما معول المذنبين البكاء والاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ومن فوائد هذا الحديث أيضا تحسين الظن بالله وحده، لأنه هو وحده الغفور الغفار. لذلك من الجميل أن الواحد يدعو، وأنا أحب هذا الدعاء كثيرا وأدعو به، أنه كان بعض السلف يقول مسكينك ببابك، فقيرك ببابك، مؤمل خيرك ببابك، فلا تطردني عن جنابك، اللهم ارحم من لا راحم له سواك، ولا يغفر له الذنوب إلا أنت. فتطلب منه على معنى يا رب ما حد هيغفر لي غيرك، ومن يغفر الذنوب إلا الله، فماليش غيرك. فيا رب اغفر لي وارحمني وتب علي. رب اغفر وارحم واعف عما تعلم واهدني وتكرم أنت الأعز الأكرم. اسمعوا بقى، اسمعوا كتير. ده السبب الثاني. السبب الثالث آخر الأسباب في الحديث: لو لقيتني بقراب الأرض، أي بملء الأرض، أي بتراب الأرض بملئها، لو لقيتني، إنك لو أتيتني بقراب الأرض أي ملؤها أو ما يقرب ملئها، خطايا ذنوب كبيرة أو صغيرة، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. فالسبب الثالث من أسباب المغفرة: الأول الدعاء والرجاء، الثاني الاستغفار، الثالث التوحيد. وهذا من جميل أيضا الختام، أننا نختم كما ينبغي أن يختم لنا، بلا إله إلا الله. شو كده؟ أنه كلنا يؤمل أن تكون خاتمته لا إله إلا الله. فالأربعين ختمت هكذا، ختمت بالتوحيد، بلا إله إلا الله. والتوحيد هو أساس المغفرة. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجعل عاقبة الموحد هي الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير برة، أي أمحى. وإذا كمل توحيد العبد وإخلاصه وقام بشروط لا إله إلا الله بقلبه ولسانه وجوارحه، وجبت له المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. قال: أتدري ما حقهم عليه؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن لا يعذبهم، فإذا وحدوا لم يعذبهم. إذا عملوا بلا إله إلا الله وحققوا مقتضاها وأثرها في حياتهم، فقاموا بالتوحيد الخالص له سبحانه وتعالى، فآمنوا به ربا، وآمنوا به إلها، وأثبتوا له الأسماء والصفات الحسنى والعلى رب، يبقى هو اللي بيربينا، ونحن له عبيد يفعل بنا ما يريد، وهو الذي يرزقنا، فليس اتكالنا في الأرزاق إلا عليه، وهو الذي يدبر أمورنا، فاللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير، واختر لنا فإنا لا نحسن الاختيار، وهو إليه المرد والمرجع، إن إلى ربك الرجعى. هكذا رضينا بالله ربا، ورضينا به إلها معبودا لا إله إلا هو، فلا محبوب بحق في القلوب إلا هو. فاللهم يا حبيب قلوبنا أحبنا، فيكون الله المحبوب الأعظم عندك، ويكون هو الأعظم الأكبر، فلا تذل إلا له. لا تذل الشهوة، ولا تذل السلطة، ولا تذل البني آدم، ولا تذل المخلوق، وإنما تذل له وحده، فلا تخضع إلا له. لا معبود بحق، أي لا محبوب بحق، أي لا يخضع له بحق إلا الله تبارك وتعالى. فنؤمن به ربا وإلها، ونعيش في رياض أسمائه وصفاته، متحببين بصفات جماله، موقرين معظمين لصفات جلاله. فمع صفات الجمال زي ما بندرس كده: الغفور والغفار والرحمن والرحيم والعفو والحليم والكريم والأكرم والمنان والمحسن والجواد، تذوب حبا ويطير قلبك حبا وتتودد إليه. وإن ربنا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ومع صفات جلاله تنكسر وتخضع وتذل وتتضاعف، متى وما أمكنك أن تتضاعف بين يديه، وهو يقول: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وهو عند المنكسرة قلوبهم. فإذا كان هو الجليل وهو العزيز وهو المقتدر، فأنت الذليل وأنت الضعيف وأنت العبد. حينما تكون هذه المعاني في قلبك هكذا تلقاه، وأنت لا تشرك به شيئا موحدا إياه، فلا تشرك به بمعنى أن لا تتخذ معه إلها ولا ربا، ولا تشرك به فلا تحب أحدا معه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولا تتوكل إلا عليه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ولا تخف إلا هو. أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشاه. فهكذا لو عشتم هذه المعاني صرتم على التوحيد، ويكون من نتاج ذلك أن يلقاكم فيبدل سيئاتكم حسنات. أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. عشنا هذه المجالس ونحن نتعايش مع جوامع كلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم على مدى هذه 42 حديثة، وختمناها بالتوحيد، وستكون إن شاء الله تبارك وتعالى السلسلة القادمة في دراسة التوحيد. سنتدارس إن شاء الله تعالى كتاب أصول الإيمان لمجموعة من العلماء تحت إشراف الشيخ صالح آل الشيخ. هذا الكتاب سيكون الدورة القادمة الأسبوع بعد القادم إن شاء الله تعالى. الامتحان، الناس قاعدة القاعدة دي كلها عشان تاخد الامتحان. اديكم الامتحان عشان الناس اللي غلابه اللي جت دي هم دول اللي ايه يعني اللي قاعدين مواظبين وبتاع، فنديهم الامتحان ونخلص. اقفل يا عم الكاميرا بقى وخلاص، هندي الامتحانات. لا شوف الامتحان سياتي كالتالي. طبعا في ناس قاعده تقول لي اجل تاني زي كده يبقى اتباع هوا، لسه قاعدين نقول. فلازم اصله محدش كل شوية، الخوف من الامتحان ده بيبقى أساسي جدا في جبلة الإنسان يعني. لكن الأمر كالتالي: واحد، الامتحان هيبقى فيه بلا شك يعني اختبار للحفظ. احنا قايلين حفظ وشرح، فأول سؤال هيبقى فيه تسميع بعض الأحاديث. هقول لك اذكر الحديث الفلاني أو الحديث الفلاني، اجيب أوله وانت تأتي به. بعض قال لي أحفظ باسم الراوي وبالراوي من ومسنده في أي كتب الحديث، يعني ده في البخاري ده في مسلم. إن صنعت ذلك فهذا أولى وخير، لكن أنا عايز متن الحديث ابتداء. لكن لو جيت قلت لي كده هذا يقدر لك، قلت رواه البخاري، رواه مسلم، رواية مسلم كذا، رواية كذا، تفرق طبعا يعني. دي اول حاجه. يبقى اول شيء هنسال في تسميع بعض الاحاديث، او جزء سمع من هنا لهنا، او شيء من هذا يعني. السؤال الثاني هتيجي كده، مش لازم يكون بالترتيب، بس اقول لكم يعني ايه اللي هيبقى في الامتحان. السؤال الثاني لازم نجيب حاجه في القواعد الفقهيه. القواعد الفقهيه احنا قلنا قواعد قد كده، فممكن اقول لك هديك قاعدة وتجيب لي الحديث، او اديك الحديث وتقول لي القاعدة، ماشي؟ ونجيب تطبيق عليه. ما هو اصل هي دي الملكة. عشان كده حتى اللي هيفتح كتب، عشان بس يعني الناس اللي قاعدة تقول لي مش عارف ايه، حتى اللي هيفتح كتب مش هيعرف يعمل حاجة، لان انا هجيب له حاجة اقول له في ضوء ما درست تعمل ايه في كذا. فلو مش فاهم مش عارف يجاوب. يعني مثلا اديك مثال عشان انتوا تريحوا نفسك: المشقة تجلب التيسير. مثلا هذه القاعدة في ضوء ما درست كده، هات الحديث اللي بيتكلم عنه القاعدة دي، هتقول لي الحديث الفلاني. هجيب بعد كده على نفس القاعدة او غيرها، اقول لك مثلا في لا ضرر ولا ضرار من تطبيقاتها. مش هقول بقى مش هقول الحديث، هقول لك في ضوء ما درست لو واحد عمل كذا 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 يبقى حكمه ايه. زي القاعدة اللي خدناها النهاردة دي، واخدين بالكم في الإكراه، في الخطأ، في كذا، واحد أخطأ فعمل كذا حكمه ايه في ضوء ما درست. عشان الكلام ده الملكة ما تجيش، ده اللي بيبين انت فاهم ولا انت حافظ. او واحد ناقش كلمتين، وحتى عشان كده لو فتح مليون كتاب، لانه لازم اجيب له حاجة عايز اعلمها لكم لله. سيبكم من قصة امتحان وعمرة وبتاع، لسه هيفتحوا عمرات كتير ما تخافوش، لسه عندنا دورات طول السنة يعني. القصة مش كده، انا عايزكم تفهموا حاجة في العلم. العلم معرفة ومهارة، معرفة ومهارة. ايه المعرفة؟ خدتوا ال 42 حديث حفظتوهم فهمتوا معانيهم، دي اسمها معرفة. انما تعرف تجيب الحديث ده في الحتة دي في الموقف ده، دي اسمها مهارة. يعني هفهمها لكم اكتر. يعني لما انا اقعد ادرس نحو، بيجي لكم الشيخ تامر بيشرح لكم الحاجات، فمثلا ايه واحد ضرب زيد عمرو، هو مش فاهم غير ضرب زيد عمرو، فده الفاعل وده المفعول، كل الدنيا ماشيه كده، فحفظ على كده. فلما تجيب له أمثلة تانية وتعمل له فيها بتاع، يقف ايه يتبنج، مش عارف يعمل اي حاجة. ليه؟ حافظ ومش فاهم. انا عايز المهارة. يعني ايه المهارة؟ يعني انا حفظت الفقه كويس قوي، يما يجي لي الفتوى دي، الفتوى مش موجودة في الكتاب، فاعمل ايه؟ هتقف، ما درسناش ده، لانك خدتها علم معرفة وما خدتهاش ايه مهارة. مهارة ان انت تبقى متدرب. احسن طريقة تتعلم بيها فقه، ولما نيجي بقى في دورة الفقه هنقول الكلام ده، انك تقعد تتعلم بعد ما تحفظ كويس قوي وتفهم كويس قوي كتاب الطهارة مثلا، تروح ماسك فتاوى كبار العلماء، فتاوى الازهر القديمة والحاجات اللي فيها بقى ابحاث قيمة، فتاوى كذا، واقعد اشوف وتعمل كده. كانوا بيعلمونا كده، تمسك السؤال جاوب، اقول كذا 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 كذا، يعني في ضوء ما تعلمت، بعدين امسك الاقي الفتوى يا قلتها صح او جبت ربعها او جبت نصها. احسن طريقة تتعلم بيها شرح الحديث النبوي، اعمل ايه؟ كان بيقول لنا كده اخ من اللي علموني زمان، قال لي يا ابني مين ده اللي بيدرس فتح الباري؟ فتح الباري ده ما يتدرس. قلت له ليه؟ شرح البخاري. قال لي يا ابني انا عايز تعمل ايه؟ انا اعلمك مصطلح حديث واعلمك اصول فقه واعلمك لغة واعلمك كذا، الحاجات دي بقت عندك كويسة قوي، اشرح اشرح الحديث اهو، انما الاعمال بالنيات. هتقول في ايه؟ في ضوء ما تعلمته. انما دي مش خدتها في النحو بتفيد القصر والقصر، اكتب. الحتة بتاعت الاعمال دي مش دي العام والخاص، خدتها في اصول الفقه، اكتب. ما هو ده ابن حجر، هو قال لي كده. قال لي تعمل ايه بقى؟ تاخد كل اللي انت اتعلمته واشرح انت، وبعد كده ما تبصش الشرح، بعد كده تبص في الشرح، هتلاقي ابن حجر بقى ايه لمسك الكتاب. طبعا انت كل اللي انت فهمته ربع الموضوع، وهو جاب لك التلات ارباع. الله، تفكر فيها كده ليه؟ عشان كده. طب ما دي ما انا ما خدتهاش، او دي خدتها بس انا ما عرفتش اطبقها. الملكة بدأت تتكون. التفسير، اول حاجة تتحرر من القيود دي، هتقرا الاول تفسير اللي هو بفهم بيه، بس انا بتكلم بعد كده التدبر. انا اقعد عايز احلل سورة الانفال زي ما عملنا خطبة الجمعة، اعملها ازاي؟ اقعد بقول دي ودي، وهنا واحد واثنين، وفي الخواتيم، وفي مش عارف ايه، وفي، فانا اللي اعمله هحطه كده، وبعد كده ابص في كتب التفسير، ابتدي اصحح تفكيري. ما انا ممكن اكون بتعامل فاكون انا فهمتها حاجه واخترعت حاجه تانية خالص، ابتدي ابص في كتب التفسير، قالوا دي 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 دي، يبقى الكلام كده متزن، ويزودوا لي بقى معاني، ابتدي اقول شفت انا ما فكرتش فيها ليه؟ عشان كذا. فخلاص بعد كده لما تيجي دي هعملها في الثانيه كده، تبتدي تبقى انت عندك ملكه. انما الطريقة اللي هي طريقة الحفظ دي اللي هو يسمع لي در وخلاص، بيطلع ريكوردر، بيطلع لي مسجل. لما الرجل جه قال له حفظت البخاري، قال جزاك الله خيرا زدتنا نسخة. هعمل ايه انا؟ انت حفظت البخاري، حلو رائع، احنا عايزين الامة يبقى كده، بس عايز ام الدراية اكثر منها رواية، عايزين نطلع دماغات نظيفة صح، دماغات بتشتغل صح، تدبر وتأمل وتفكر وإمعان في فهم المعاني، فأنا عايز ده. فعشان أبتدي، طبعا أنتوا لسه في سنة أولى يعني لسه في البداية، فمش هأخش عليكم كده، بس هبتدي أشوف أنت فهمت ولا ما فهمتش. لازم سؤال يبقى في الفهم زي ما سؤال في الحفظ، يبقى أنا كده جمعت ما بين الدراية وما بين الرواية. هتيجي بقى تتسئل في معنى حديث، في معنى معين، وتتسئل في مجموعة الفوائد. وانا قلت اللي ما سمعش الدروس مستحيل، يعني اللي هيعتمد على الكتاب لوحده، والا يبقى انا ظلمت الناس دي، يعني ظلمت الناس اللي قاعدين قدامي دول، ويبقى ظلمت الاخوات اللي قاعدين فوق دول، طلعوا واحده طلعوا اتنين طلعوا ان شاء الله ايه، يبقى انا ظلمتهم. فمش هينفع اني ما اسالش في الحاجات الموجوده، فعشان كده لازم يقعد وعملينها سيديهات ونزل على اليوتيوب ونزل على الصفحة ونزل على كذا وقايلين الكلام ده من قبل الحج. يعني احنا بقالنا في الدورة هو اظن ادي شهر ونص. المفروض انه ان الجلسة دي كانت تبقى الجلسة مش عارف كام العشرة دي تبقى كام تسعة. فيعني احنا دخلين في كام بتاع دخلنا في قرابة الشهرين يعني ايه. ما هو المشكلة بقى ان الحاجات اللي كتبت دي انه الملازم دي ناس فرغت وفي ناس عاملة ملخصات وكلهم قاعدين مش عارفين نوصلها. يعني في بعض الناس قالت لي كده. فاحسن حاجة انه انا مش هقرص عليك يعني مش هتبقى الدنيا يعني كذا. بس في الاخر خالص ابقى لازم احط سؤال للي قعد وسمع اللي كتب ورانا اللي على الاقل شاف الاسطوانة او قعد عمل. لازم يبقى فيها حاجة تقييم للكلام ده. يبقى الكتاب جنب الحضور. فعلي هيتسأل في الكلام ده يبقى دي اهم حاجة الفوائد والعبر الخاصة بالحديث. فان شاء الله الامتحان يبقى بعد العشاء يوم الجمعة القادمة ان شاء الله تعالى. هنشوف الكلام ده لو حصل ان استوى الناس سيقدم الحضور. لو لقينا الناس يعني نمرها قريبة قوي من بعض وفرقة مش عارف ايه هعمل تصفية تانية. يعني لو اتصفى الناس مثلا على خمسة اوائل كويسين جدا كلهم جايبين 91 والتاني 90.5 تلاتة حتى كذا. برضو لو هحط معيار ما هو مش ما ينفعش اديله ريبة الاول على الدفعة او الاول هديله عمرة ويكون جايب لي 70% يعني مش هتنفع. فلازم نحط معيار ان هو يكون معدي كذا. يعني على الاقل يكون على الاقل فوق 85 مثلا. يبقى مثلا او على حسب انه الناس تبقى كذا يبقى فوق كده ويكون كذا هو ده اللي هيبقى جايزة العمرة ان شاء الله. الله المستعان. اسألوا. لا الامتحان تحريري. امتحان تحريري. انا اقول في التصفية دي من موضوع التاني. عندنا مشكلة في النساء في قصة الامتحان الشفوي. انه نمتحنهم ازاي بس هنحاول نشوف الوضع هيبقى ايه. هو الحفظ هيتكتب. انا السؤال ده مكتوب. انا قلت الاسئلة دي هتبقى مكتوبة. يعني هتكتب لي ها من عاد لي وليا كمل الحديث. الوقت هيبقى محطوط له يعني هنحط مثلا ساعتين على اساس انه يبقى من 7 لـ9. ماشي. اي حاجة تانية؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ انا قلت والله قلت في وسط الكلام. ما انا قلت اهو هديك قاعدة اقول لك القاعدة الفلانية جيب منها بقى انت الحديث. الحديث بيقول ايه؟ أقول السؤال والإجابة. الله يسلمك. إيه؟ أديله سؤال بس كده؟ حاجة لله؟ ما أنا قلت والله ده معي أثناء الكلام قايل كذا حاجة قايل ده سؤال في الامتحان. الحاجات اللي بتبقى فيها تركات دي بتبقى هي دي اللي فيها الشغل. يعني مثلا هيقول لي هو ده السؤال اللي جاي لما تيجي مثلا لما قلنا مثلا ايه ايهما افضل التسبيح ولا الحمد ولما قلنا الحمد لله تملأ الميزان دي اسئله امتحانات اللي هي ايش معنى دي ولا دي فتيجي تقول لي كذا بس مش هجيب السؤال طبعا مستحيل يعني كده يعني ادي قررتني اهو اي حاجه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.